من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن قبل الدخول في درسنا، تتمة للدرس السابق، ونبقى كذلك نتممه إلى حوالي ربما 5 دروس، بمعنى فوائد فقط قبل البدء في الدرس، تتعلق بمسألة مهمة لم أعطيها حقها في الدرس السابق. وهكذا نبقى إن شاء الله إلى حوالي 5 دروس، حقول حوالي 5 دروس نتممها بمعلومات من خارج الكتاب، ويتتعلق بمسألة الحكم بغير ما أنزل الله كما تكلمنا في الآية. نعم، لأنه ربما بعضنا يقع فريسة للتكفيريين أو للسروريين أو القطبيين أو الخوارج بسبب جهله بهذا الموضوع وقلة معلوماته أو عدم تأصيله فيه. نعم، فإذا أحببت قلت أن أزيده توضيحا بهذه التتمات. نعم، أولا فوائد في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله. أولا، الحكم بما أنزل الله فرض عين، فرض عين، لقوله عز وجل: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. سيأتي الكلام على هذه الآية قريبا إن شاء الله في تفسيرنا. وأما من لم يحكم بما أنزل الله فهو متوعد بما في قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. ومثله في الوجوب التحاكم إلى الشرع. إذن هذا قلنا الحكم به، بمعنى جعله أو يرجع إليه في مسائل النزاع والخصومات. وليس الحاكم المقصود به فقط هو يعني على المستوى العالي القضاة أو من هم مكلفون، بل كل من فض النزاع بين اثنين فهو حاكم، كما قال تبارك وتعالى: فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. إذن قلنا التحاكم إلى شريعة الله كذلك واجب وجوبا عينيا، لقوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. كذلك واجب الاعتقاد بأن حكم الله هو أحسن الأحكام. واجب أن يعتقد المسلم هذا، أن حكم الله عز وجل هو أحسن الأحكام وأفضلها. نعم، ولا يجوز له أن يعتقد بأن غير شرع الله عز وجل أنه أفضل، ولا أنه حتى مساوي. لا يجوز لمسلم أن يعتقد إلا أن حكم الله عز وجل هو أفضل وأحسن وأعدل. نعم، قال: سواء كان في الاعتقاد أو في الأحكام الشرعية، سواء في الاعتقاد أو في الأحكام الشرعية الأخرى. نعم، قال: ويكفر المعتقد أفضلية غيرها عليها. قال تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وقريبا نتعرض كذلك لهذه الآية في هذه السورة. ثانيا فائدة أخرى: هل الأصل، وهذه أقول تأصيلات مهمة لمن وقع في مناقشة التكفيريين خصوصا، لأنهم يتصدرون ويتصدون للكلام في هذه المسألة الكبيرة التي هي ربما لا يحسن حتى الكلام فيها. قال ثانيا: هل الأصل في الأعمال المخالفة للشرع الكفر، أم أن التكفير بها طارئ؟ نعم بالعالي. نعم، قال: هل الأصل في الأعمال المخالفة للشرع أن صاحبها يكفر بها إذا هو فعلها أم لا يكفر؟ ما هو الأصل؟ هذا السؤال ربما يرد علينا جميعا. ما هو الأصل في من مثلا نقول سرق، كذب، اغتاب، نمم، زنى، كذا كذا، هل مباشرة نقول كافر؟ أم أنه الأصل في جميعها، جميع المخالفة الشرعية، أنه الأصل في أنه لا يكفر، وأن التكفير بواحدة منها يحتاج إلى دليل خاص بأن هذه بعين هذه المخالفة ماذا؟ كفر. فإن لم يرد هذا الدليل الخاص فيبقى فيها أنها فسق، فسق ملي، صاحبها فاسق ملي بمعنى من أهل الإسلام، من فساق المسلمين، ولكن لا يقال فاسق من خرج عن الملة. نعم، إذن هل الأصل في الأعمال مخالفة للشرع؟ وسوف ترون إن شاء الله ما علاقة هذا بالموضوع. أو نبكر مثلا فنقول نأتي إلى مسألة الحكم بغير ما أنزل الله، هل يحكم لها بأن الأصل فيها أنها ليست كفرا إلا أن يأتي الدليل الدال على أنه صاحبه يخرج بها من الملة، أم أنها نقول عندها الدليل خاص؟ نعم، قال أولا، قال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. نعم، إذا ليس معنى ذلك أنهم إذا قلنا الكلام يعني الإنسان لا بأس به أن يخالف الشرع أو لا. ثم إن المخالفات للشريعة لا بد لها من دليل خاص يفيد أنها تخرج من الملة وأنها كفر. فالأصل أنه لا يكفر المسلم بكل مخالفة، فهذا الأصل يكفي دليلا عند عدم الدليل المعين على أن مخالفة الشريعة أو مخالفة ما ليست كفرا. والأمر هنا أشبه بنواقض الوضوء، الأمر أشبه هنا بنواقض الوضوء. فنحن عندما نقول نواقض الوضوء كذا وكذا 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 ونعدد مجموعة من النواقض ولها أدلتها، فمن ادعى علينا ناقض من النواقض نقول الأصل عدم النقض بالنسبة لمن حصلت طهارته، الذي يقول مثلا إنسان إذا رعف أو خرج منه الدم إذن ناقض، نقول له الأصل عدم النقض، جئنا بالدليل الخاص الذي يفيد أن الرعاف ماذا؟ ناقض. ما عندكش دليل؟ إذن نبقى على الأصل، أن الأصل أن كل من هو على طهارة لا يخرج عن طهارته إلا بدليل يفيد بأن هذا كذا من الأحداث أو الأخباث ماذا؟ أنه ناقض. هكذا الأمر هنا. كذلك نواقض الإسلام، نواقض الإسلام من الأشياء التي تخرج الإنسان من الإسلام، فمن ثبت إسلامه بيقين لا يخرج بمجرد الشك والريب. نعم، قالوا الأمر هنا قلنا أشبه بنواقض الوضوء، فنقضه بغير ما عين من النواقض يحتاج إلى دليل معين، وهكذا نواقض الإسلام. وناقشوا الذي ادعى النقض بالحجامة، من يقول بأن الحجامة تنقض، نقول له ما هو الدليل؟ يعني ناقشناه بهذا الأصل فقط. والرعاف، وهكذا نفعل مع المكفرين. التفصيل في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله، الحاكم بغير ما أنزل الله لا شك أنها مخالفة. ونرجع إلى ما سبق، ما هو الأصل في المخالفات؟ هل يكفر صاحبها بها أم لا؟ الأصل أنه لا يكفر، أنه مخالفة شرعية متوعد فاعلها بالعقاب الذي ورد ذكره فيما تقدم من النصوص، فيما تقدم من النصوص. إلا أنه له حالات، هذه الحالات سوف نتناول بعضها إن شاء الله على أنها يعني باقيها سوف نتناول إن شاء الله، لنبقي على ما بقي كذلك من مسائل هذا العنوان. إذن الحكم بغير ما أنزل الله له حالات. نعم. قال الحالة الأولى استحلاله، معنى استحلاله أن يعتقد الشخص بقلبه أنه يجوز لك أن تعتقد أنه يعني لا بأس أن تحكم بغير ما أنزل الله، يعتقد أنك مخير، يجوز لك أن تحكم بغير ما أنزل الله، وهو كفر أكبر لا شك، مخرج من الملة. إذن وهذا دليل ظاهر كحل من استحل شيئا من المحرمات، اللي قال مثل الخمر حلال، اللي قال الغيبة حلال، اللي قال الكذب حلال، اللي قال الربا حلال، مقصود حلال بمعنى هكذا قال أنا أعتقد بأنه حلال بعد علمه بأنه محرم. وأما إذا كان جديد على الإسلام لم يطلع على حكمه ثم قال أنه حلال ثم تدورك أن قيل له لفلان أن تقول شيء كذا وكذا ثم رجع بعد ذلك، ليس المقصود هذا. نعم. إذن وهو كفر مخرج من ملة دليل ظاهر كحال من استحل شيئا من المحرمات. قال ابن تيمية عليه رحمة الله من فعل المحارم مستحلا لها فهو كافر بالاتفاق، ذكر ذلك في الصارم المسلول. وقال كذلك رحمه الله والإنسان متى حلل الحرام المجمع عليه أو حرم الحلال المجمع عليه أو بدل الشرع المجمع عليه كان كافرا مرتدا باتفاق الفقهاء. وفي مثل هذا نزل قوله تعالى على أحد القولين ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. والاستحلال، إذن فهمنا معنى الاستحلال أن يعتقد واحد من المسلمين بأن هذا حلال بعد أن سبق إلى علمه أنه حرام استحله، ليس استحلال، تطلق كلمة الاستحلال على الاستحلال العملي، أي إنسان مثلا عندما تراه يسرق اليوم وغدا وكذا فتقول هذا استحله، وتقصد بالاستحلال بمعنى كأنه يظهر من خلال تصرفه أنه حلال، لكن ليس لا تستطيع أن تقول بأنه استحله بمعنى يعتقد أنه، لا تستطيع. قال والاستحلال لا يعرف بالقرائن مهما كانت ظاهرة، وهذا أيها الإخوة كذلك دونوه فإنه مهم ونحتاجه فيما سيأتي. ها؟ ماذا؟ لا يعرف بالقرائن. نعم، أنت مثلا ترى شخص يفعل مثلا يشرب الخمر يتبجح بها ويشربها ربما يعني أمام الناس وأمام الملأ وكذا وكذا، والله تقول هذا لا بد أنه يفعلها يعتقد، واضح؟ إذن تجعل هذا كأنه قرين على أنه ماذا يستحلها بقلبه، هذا معنى الاستحلال، اعتماد على القرائن في ادعاء بأن هذا يعتقد بقلبه بأنها حلال. هو صحيح الذي يظهر إذا قيل لك هل شرب الخمر تقول نعم شرب، رأيته يشرب ويتناولها نعم بفمه ويشربها شربا يعني شهد عليه كل من رآه، ولكن ما في قلبه هل يعتقد أنها حلال أم لا لا نستطيع. هل هذه القرينة كافية في القول بأنه يعتقد؟ نقول لا، رغم ظهورها ووضوحها، ولربما قد الشخص يرى من وضوحها أنه كاف بأن خلاص انتهى. نعم، سوف نأتي كذلك بالدلائل على أن الاستحلال على أن يعني القرائن لا يعتمد فيها في معرفة ما في القلب، لا يعول على مجرد القرائن. القرائن هو كل ما يقترن بالفعل مما يعين أو مما يقوي ويرجح احتمال من الاحتمالات، هذا هو الذي نقول قرينة، هذا هو الذي نقول عنه ماذا أنه قرينة. إذن قلنا والاستحلال لا يعرف بالقرائن مهما كانت ظاهرة، دليله ما هذا هو الدليل تبيه جيدا وهو ينفع هنا وفي غير هنا، أن القرائن لا يعول عليها في معرفة ما في القلب من العقائد والاعتقادات. نعم، دليله ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة بن زيد، أسامة بن زيد في معركة من المعارك واحد من الكفار نعم فر وتبعه أسامة بسيفه. فلما علم الكافر هذا بأنه قد تمكن من أسامة التفت إليه وقال أشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ومع ذلك أسامة أهوى إليه بسيفه وقتله. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بالحكاية وأخذ النبي عليه الصلاة والسلام يقوله أقتلته بعد أن قالها ويكر عليه قال يعني ليتني لم أسلم. ثم قال أسامة كلاما على كل حال مفاده أنه ربما قالها فقط إنما تعوذا أو هروبا قال أشققت عن قلبه. رغم أن أي واحد منا ربما لو حكيته لحكاية يقول يقول الله صح هذا ربما الإنسان لا إله إلا الله ما قالها لا إله إلا الله تعالى الدخول في الإسلام وإنما قالها فقط لأجل أن يسلم من السيف الذي وقع عليه. هذه قرينة ظاهرة واضحة تفيده بأن هذا الإنسان قالها نعم هروب من سيف ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبلها من أسامة بن زيد. أسامة بن زيد رضي الله عنه. نعم إذن هذا قلت نحتاجه هنا وفي غيره هنا وسوف تأتينا إن شاء الله أدلة أخرى على أن القرائن لا يعول عليها في معرفة ما في القلب من اعتقادات. قال أشققت عن قلبه وكان أسامة قد اجتهد بانيا على القرائن الدالة على أن الرجل قالها خوفا من السيف. الحالة الثانية من أحوال الحاكم بغير ما أنزل الله. إذن الحالة الأولى هي ماذا؟ الاستحلال. من استحل فهو كافر. من استحل الحكم بغير ما أنزل الله فهو كافر. الحالة الثانية جحوده يجحد ويكفر الجاحد باتفاق أهل السنة وهذا يكفر ولو حكم بما أنزل الله ولو حكم بما أنزل الله ولكنه جحد يكون كافرا. نعم. وكفر الجحود أن يتيقن بقلبه أنه الحق ولكنه يكتم ذلك ويكذبه. هو يعرف بأن هذا هو الحق ولكنه يكتمه ما يبغيش يقول ويكذبه لكن يكذبه لا باللسان فقط في قلبه وعرف لذلك هو الحق. نعم. وهذا ككفر فرعون كما قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. نعم. وكذلك كفر اليهود بنبينا عليه الصلاة والسلام قال تعالى فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. إذن كان كفرهم بلسانهم ولكن في قلوبهم يعتقدون بأن هذا نبي ويجدونه في التوراة. نعم. إذن فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. وقال تعالى وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. وأما من أقر ظاهرا وباطنا بلسانه وقلبه ولم ينقد بغضا واستكبارا. إذا هذا الصنف كذلك يعني أدخلته في هذا القسم. نعم. ولم ينقد بغضا واستكبارا ومعارضة لله والرسول وطعن في حكمه فلا ينفعه إقراره. نعم. إذ أن معاندته تنافي تصديقه. هذا صنف ممن حكم بغير ما أنزل الله أو كذلك حتى في غير الحكم هو يؤمن باطنا وحتى ظاهرا يقول أنا أعتقد صحيح أن هذا هو الحق وحتى يقول ذلك بلسانه. لماذا لا تتبع الحق ولماذا لا تؤمن به ولماذا لا تأخذ به؟ إنما ذلك استكبار منه ومعاندة للحق. وهذا في الحق اليهود كذلك عندهم شيء من هذا يعتقدون بألسنتهم ولكنهم بقلوبهم. وهذا في الحق يظهر جليا في إبليس. نعم. الله عز وجل ذكر عن إبليس قال نعم قال عنه تبارك وتعالى إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. إذن إباؤه واستكباره ويعتقد أن هذا هو الحق ويعتقد كذلك أن هذا الذي جاء به نبينا عليه الصلاة والسلام صحيح وما جاء به الأنبياء والمرسلون كله صحيح ويقوله في بعض المناسبات نعم لأغراض معينة ولكنه لا يرجع ولا يقول كما قال الله عز وجل. نعم. إذن لا ينفع إقراره إذ أن معاندته تنافي تصديقه، وهذا ككفر إبليس اللعين إذ تلقى أمر الله بالاستكبار، قال تعالى إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، وقال عنه جل وعز نعم أسجد لمن خلقت طينا، أسجد لمن خلقت طينا، إذن هذا إنما هو منه تكبر. نعم. وقال تعالى لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون، إذن فهذا كذلك قسم من الكفر يسمى كفر العناد أو الاستكبار والإباء. إذن وسوف إن شاء الله نواصل، كذلك قلت فيما سيأتي من هذه المناسبة لتتميم، قلت دروس تتعلق بهذه المسألة. نعم. ولعله كذلك أن تتجمع لبعضكم بعض ما يستشكل. نعم. استحلال العمل. نعم. نعم فرق بينه. استحلال العمل بمعنى أن ترى شخص يفعله فعلا كأنه ما هو حلال، عندما تراه يتناوله بطريقة اليوم وغدا فهذا يسمى استحلال. استحلال معناه اتخذه حلالا، لكن الذي يقع به التكفير ليس هو الاستحلال العملي، الاستحلال الذي هو عمل قلبي. وإلا فكل فاسق فهو مستحيل عمليا للمعاصي التي يعملها، لكن هذا ليس هو الذي نكفر به، وإنما نكفر بالاستحلال القلبي. القلب بمعنى ما يعتقد أنه حلال وينطلق. ما الفرق بينهما؟ هكذا قلت. نعم. المستحل قلبيا ولو لم يعمل يكفر، واضح؟ الذي يقول مثلا بأن الخمر هكذا يقول هو يعتقد بأنها حلال وهو لا يشرب الخمر أصلا، لا يشرب الخمر ولا يقول لك يعتقد بأنها حلال، نقول له كفر، أنت كفر ولو لم يشربها، وهكذا في جميع ما حرم الله عز وجل. نعم. إذن قلت نواصل من حيث توقفنا. قال وروى الإمام أحمد عن ابن عباس قال إن الله أنزل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وأولئك هم الظالمون وأولئك هم الفاسقون. قال ابن عباس أنزلها الله في الطائفتين من اليهود، كانت إحداهما قد قهرت الأخرى في الجاهلية حتى ارتضوا واصطلحوا على أن كل قتيل قتلته العزيزة من الذليلة فديته 50 وسقا، فديته 50 وسقا، وكل قتيل قتلته الذليلة من العزيزة فديته 100 وسق. إذن هذا واضح أنه حكم جائر، هناك يعني نقول مثلا قبائل ذليلة وقبائل عزيزة، ففرضت العزيزة على الذليلة أنها إذا قتلت واحدة الذليلة من العزيزة فتعطي ديته 100 وسق، وإذا قتلت العزيزة من الذليلة ف50 فقط، نصف. وهل كان هذا؟ نعم. قال وكل قتيل قتلته الذليلة من العزيزة فديته 100 وسق، فكانوا على ذلك حتى قدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقتلت الذليلة من العزيزة قتيلا، فأرسلت العزيزة، العزيزة مراد بها ماذا؟ القبيلة، فأرسلت العزيزة إلى الذليلة، يعني يقول هاتوا الدية التي اتفقنا عليها، أي ابعثوا لنا 100 وسق. فقالت الذليلة هل كان هذا في حيين قط دينهما واحد؟ يعني الآن تعززوا بمجيء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، هل كان هذا في حيين دينهم واحد، واحدة عليها مية واحدة عليها نص، ونسبهما واحد وبلدهما واحد، دية بعضهم نصف دية بعض، إنما أعطيناكم هذا ضيما بمعنى ظلما منكم لنا وفرقا منكم، وفرقا عفوا وفرقا فرقا من خوفا فرقا منكم. فأما إذ قدم محمد فلا نعطيكم ذلك، فكادت الحرب تهيج بينهما أي بين القبيلتين، ثم ارتضوا على أن يجعلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم. ثم ذكرت العزيزة فقالت والله ما محمد بمعطيكم منهم ضعف ما يعطيهم منكم، ولقد صدقوا ما أعطونا، لقد صدقوا ما أعطونا هذا إلا ضيما منا وقهرا لهم. فدسوا إلى محمد من يخبر لكم، من يخبر عفوا، من يخبر، يخبر بمعنى يستعمل طريقة التجسس خبرات يعني باش يأتي بالخبر، موش يأتي بطريقة الصراحة ويسأله سؤالا فصيحا صريحا، ولكن يأتي بطريقة يعني شبه تخابرية هكذا من أجل معرفة ما الذي يفتي به. من يخبر لكم رأيه، إن أعطاكم، إن أعطاكم ما تريدون حكمتموه، وإن لم يعطكم حذرتم فلم تحكموه. فدسوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا من المنافقين ليخبروا لهم رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يستعمل المنافقون في مثل هذه المواضع لأنهم محتكين بالمسلمين ومتصلين بهم ويأخذوا منهم الأخبار ويوصلوا الأخبار وكذا وكذا. نعم، قال فلما جاءوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر الله رسوله بأمرهم كله وما أرادوا، فأنزل الله تعالى يا أيها الرسول لا يحزنك أو لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إلى قوله الفاسقون. ففيهم والله أنزل وإياهم عن الله عز وجل، رواه أبو داود بنحوه. وروى ابن جرير عن ابن عباس أن الآيات في المائدة قوله فاحكم بينهم أو أعرض عنهم إلى المقسطين إنما أنزلت في الدية في بني النضير وبني قريظة، وذلك أن قتل بني النضير كان لهم شرف، شرف تودى الدية كاملة، وأن قريظة كانوا يودون نصف الدية، فتحاكموا في ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله ذلك فيهم، فحملهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحق في ذلك، فجعل الدية في ذلك سواء، والله أعلم أي ذلك كان. ورواه أحمد وأبو داود والنسائي بنحوه. ثم روى ابن جرير عن ابن عباس قال كانت قريظة والنضير، وكانت النضير أشرف من قريظة، فكان إذا قتل رجل من قريظة رجلا من النضير قتل أو قتل به، وإذا قتل النضيري رجلا من قريظة ودي مئة وسق تمر. فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل رجلا من قريظة. من عنده النسخة الأصلية ماذا؟ رجلون لعلها قتل. إذن ما هو السقط؟ أحسنت، إذا كان هكذا نعم نعم تمام. إذن قتل رجلا من قريظة رجل هكذا رجل، نعم رجل. إذن الأولى لابد أن الأولى تكون مرفوعة هي الفاعل، فاعل قتل. رجل من قريظة، رجلا رجلا من النضير، رجل من النضير، رجل قتل رجل، ايوه نعم، من النضير رجلا من قريظة، نعم احسنت، رجلا من قريظة، نعم. فقالوا ادفعوه اليه، فقالوا بيننا وبينكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزلت وان حكمت فاحكم بينهم بالقسط. ورواه ابو داود والنسائي وابن حبان والحاكم بنحوه، وهكذا قال قتاده ومقاتل بن حيان وابن زيد وغير واحد. وقد روي عن ابن عباس أن هذه الآيات نزلت في اليهوديين اللذين زنيا كما تقدمت الأحاديث بذلك. وقد يكون اجتمع اليهوديين اللذين زنيا كذلك. أيها الإخوة حاولوا أن ترجعوا لها وتضبطوها لأنها سوف تساعدنا كذلك في هذه الفوائد التي نعم تذكرون قصة الرجل الذي زنى من اليهود، فجاءت اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألهم قالوا ما كنتم تفعلون بهؤلاء؟ قال نحمم وجهه ونركبه على دابة مقلوبا. ثم قيل لهم ائتوا بالتوراة، فقال لأحدهم اقرأ، فأخذ يقرأ وجعل يده على المصحف ثم قرأ ما قبلها وما بعدها. فقال له عبد الله بن سلام رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم قال ارفع يدك، فرفعها فإذا مكتوب فيها ماذا؟ الرجم. وهم كانوا يقولون بأن الرجم لا يوجد عندهم وإنما يوجد عندهم التحميم فقط، التحميم بمعنى أن يعني يطلو وجهه بالحموم بالسواد، هذا هو الذي يفعلونه بالزاني. إذن ونسبوا هذا إلى التوراة، إلى دينهم، نسبوه إلى دينهم وقالوا أن هذا هو الذي نجده في ديننا. واضح ولا؟ هذا مهم جدا. قلت قال ولهذا قال بعد ذلك وكتبنا عليهم قبل السطر. قال وقد روى ابن عباس أن هذه الآيات نزلت في اليهوديين اللذين زنيا كما تقدمت الأحاديث بذلك. وقد يكون اجتمع هذان السببان في وقت واحد فنزلت هذه الآية في ذلك كله، والله أعلم. ولهذا قال بعد ذلك وكتبنا عليهم فيها. إذن ننظر هنا إلى الضمائر كأنها تعود على ماذا؟ عليهم أي على اليهود. فيها أي في التوراة، نعم، أن النفس بالنفس إلى آخره، إلى آخرها. وهذا يقوي أن سبب النزول قضية القصاص، والله سبحانه وتعالى أعلم. وقوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال البراء بن عازب وحذيفة بن اليمان وابن عباس والحسن البصري وغيرهم نزلت في أهل الكتاب، زاد الحسن البصري وهي علينا واجبة. وروى ابن جرير عن علقمة ومسروق أنهما سألا ابن مسعود عن الرشوة فقال من السحت، قال فقال وفي الحكم؟ قال ذلك الكفر. يعني الرشوة كأنها إذا كانت في غير الحكم في غير القضاء سحت، وإذا كانت في الحكم فهي كفر، نعم. ثم تلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال السدي ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون يقول ومن لم يحكم بما أنزلت فتركه عمدا، بما أنزلت فتركه عمدا أو جار وهو يعلم فهو من الكافرين. إذن فتركه عمدا أي ترك ما أنزل الله عز وجل عمدا، أو جار في الحكم وهو يعلم فهو من الكافرين. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال هذا في المسلمين. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. قال هذا في اليهود. ومن لم يحكم بما قال. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال وقال السدي من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. يقول من لم يحكم بما أنزلت فتركه عمدا أو جار وهو يعلم فهو من الكافرين. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال من جحد ما أنزل الله فقد كفر، ومن أقر به فهو ظالم فاسق. رواه ابن جرير. ثم اختار أن الآية المراد بها أهل الكتاب. ولم ومن أقر به أين هذا المرء؟ نعم. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله ومن يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال من جحد ما أنزل الله فقد كفر، ومن أقر به ولم يحكم ومن أقر به ولم يحكم من أقر به ولم يحكم نعم فهو ظالم فاسق. رواه ابن جرير. ثم اختار أن الآية المراد بها أهل الكتاب، أو من جحد حكم الله المنزل في الكتاب. وروى ابن جرير عن الشعبي ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال هذا في المسلمين. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. قال هذا في اليهود. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. قال هذا في النصارى. وروى عبد الرزاق عن ابن طاووس عن أبيه قال سئل ابن عباس عن قوله ومن لم يحكم الآية، قال هي به كفر. ومن لم يحكم هي به كفر. قال ابن طاووس وليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله. نعم. قال عطاء كفر دون كفر، المقصود دون كفر والكفر الأصغر، كفر دون كفر المقصود. وهكذا كذلك كلام طاووس كأنه يقول ليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله، يعني بمعنى قول عطاء كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق. رواه ابن جرير. وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال ليس الكفر الذي تذهبون إليه، ليس الكفر الذي تذهبون إليه، معنى الذي ربما يتباطا إلى أذهانكم وتظنونه. إذن معناها أنه كفر دون كفر. ورواه الحاكم في مستدركه وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجها. إذن قلنا حالات الحاكم بغير ما أنزل الله هي التي إن شاء الله سوف تزيدنا فقها في معنى قوله تبارك وتعالى من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. نعم. كيف تكون رشوة؟ نعم. الحكم أول مقصود به القضاء، الحاكم يقصد به ماذا؟ القاضي. تصورت الآن الرشوة في القضاء ما هي؟ تصورت الرشوة في القضاء ما هي؟ الرشوة في القضاء معناها أنك أنت مثلا في قضية معينة تمشي للقاضي تسبق له وتعطيه ما تعطيه، لا ولو أن تقول له مثلا كذا، لا المهم يفهم ومن رسول بالله هذا المقصود به كذا، ورا عندك المجلس يوم كذا. يذكرنا قصة أنه رجلين كان عندهما قضية عند القاضي، تخاصما، القاضي أجل المجلس، قال يوم كذا أو كان المجلس تعكم. جاءه في خفية أحد المتخاصمين وقال له: أنت القاضي تحتاج عند خروجك إلى المجالس أن تتهيأ لها، هذه يعني مرآة تنظر في حالك ثم تخرج إلى مجلس القضاء. فقبلها القاضي، ثم وهو لا يعلم خصمه بأنه سبقه صاحبه بهذه الرشوة. جاء الثاني فقال له: أنت عندما تريد تذهب إلى القضاء وإلى مجلس القضاء وربما تكون بعيدة تحتاج إلى يعني دابة جيدة تسير سير حسن تصل إلى المجالس. نعم. وأعطاه وأهدى له بغلة. فلما جاء مجلس القضاء وتلاقى الخصمين، قال أحدهما صاحب المرآة، قال السير القاضي: قال الحق واضح كيف المرآة، قال الحق واضح كيف المرآة، معناه راه يذكر لك راك نسيت الهدية التي أعطيتك. قاله باللغة على كل حال فصيحة، قاله: وطئها البغل وكسرها، معناها كان البغل أكبر منها. الرشوة في القضاء على كل حال معروفة منذ القديم، بل ربما إذا قيل أن الرشوة أول ما يقصد بها الرشوة في القضاء، قبل أن تكون الرشوة مثلا في المسائل الأخرى، ولا كانت الرشوة ابتداء في القضاء، بمعنى تذهب إلى القاضي وتعطيه ما تعطيها على وجه الهدية فقط، ولكنه يعني هو يفهمك بأنني أريدها في القضاء من أجل أن تميل إلى جهتي وتحاول أن أنجح في القضاء. نعم. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. وهذا أيضا مما وبخت به اليهود وقرعوا عليه، فإن عندهم في نص التوراة أن النفس بالنفس. وكتبنا عليهم، كتبنا في القرآن الكريم كثير ما يقصد بها فرضنا، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. نعم. قال هنا أيضا مما وبخت به اليهود وقرعوا عليه، فإن عندهم في نص التوراة أن النفس بالنفس، وهم يخالفون حكم ذلك عمدا وعنادا ويقيدون النظري. نعم. عفوا، يقيدون ماذا؟ يقيدون النظري من القرضي، يقيدون من أهم القود، يقيدون من القود بمعنى إعطاء القود الذي هو الدية. نعم. ولا يقيدون القرضي من النظر، بل يعدلون إلى الدية، يعدلون إلى الدية بمعنى لا قصاص، وإنما يفعلون في ذلك يطلبون الدية بدل القصاص، كما خالفوا حكم التوراة المنصوص عندهم في رجم الزاني المحصن، وعدلوا إلى ما اصطلحوا عليه من الجلد والتحميم والإشهار. ولهذا قال هناك: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، لأنهم جحدوا حكم الله قصدا منهم وعنادا وعمدا. إذن ترون أنهم يحملون حالات الكفر على ما هو معروف من أحوالهم، وقالها هنا فأولئك هم الظالمون، لأنهم لم ينصفوا المظلوم من الظالم في الأمر الذي أمر الله بالعدل والتسوية بين الجميع فيه، فخالفوا وظلموا وتعدوا على بعضهم على بعض وتعدى بعضهم احتولوا، قلنا وتعدوا مليحة جيدة، لكن فقط عندنا على هنا زائدة وتعدوا بعضهم على بعض. نعم، إذن عندنا على زائدة بعضهم على بعض، ليس بعضنا. أمر الله بالعدل والتسوية بين الجميع فيه، فخالفوا وظلموا وتعدوا بعضهم على بعض. وروى الإمام أحمد عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأها وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين، نصب النفس ورفع العين، أن النفس بالنفس والعين بالعين، وكذا رواه الترمذي. وقال الترمذي حسن غريب، وقال البخاري تفرد ابن المبارك بهذا الحديث أن النفس بالنفس والعين بالعين. وقد استدل كثير ممن ذهب من الأصوليين والفقهاء إلى أن شرع من قبلنا شرع لنا إذا حكى مقررا ولم ينسخ، أو إذا حكي مقررا ولم ينسخ، إلى أن شرع من قبلنا شرع لنا، هكذا قاعدة من القواعد الأصولية، ولكنهم اختلفوا فيها هل نعم شرع من قبلنا شرع لنا أم ليس شرع لنا، أم فيه التفصيل الذي ربما لعله سيذكره. وقد استدل كثير ممن ذهب من الأصوليين، يعني استدل بقول عز وجل كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، يعني كتبنا عليهم وكذلك إذن تكون أيضا علينا، فكأنه استدل بما عندهم على أنه كذلك في شريعتنا بنفس الحكم، فهو إذن شرع من قبلنا شرع لنا إذا حكي مقررا ولم ينسخ. ولم ينسخ، عندما نقول ولم ينسخ، بخلاف مثلا لو أن واحد يأتينا من 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 سورة الكهف مثلا يقول قال الله عز وجل فيها قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، يجيب هذه الآية يقول لك هذا دليل على أنه يعني يجوز بناء المساجد على القبور، أو يقول لك الله عز وجل قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجد، الله عز وجل ما قال بعد كلامهم أن هذا لا يجوز وأن هذا حرام وكذا وكذا، إذن كأنه يجوز في شرعنا. ولكن نقول له أولا شرع من قبلنا هل شرع لنا أم لا، هذه قاعدة أولا في الخلاف. ثم أيضا حتى على فرض أن شرع من قبلنا شرع لنا، فقد جاء في شريعتنا ما ينسخ هذا الحكم، النبي عليه السلام وردت عنه الأحاديث التي فيها التغليظ على من بنى مسجدا على قبر، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد، أولئك شرار الخلق عند الله كان إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا. ثم أيضا الآية قال الذين غلبوا على أمرهم، غلبوا على أمرهم بمعنى ليس الفقهاء، ليس إذن هو حكم مستعمل بالقوة، وهكذا كذلك حتى في هذه الأمة، من الذي بنى على مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، على حجرة يعني عائشة رضي الله عنها المسجد، ليس طبعا الصحابة ولا التابعين ولا أهل الفضل ولا أشار إليه، وإنما هو من عمل نعم الوليد بن عبد الملك. نعم، قال وقد استدل كثير ممن ذهب من الأصوليين والفقهاء إلى أن شرع من قبلنا شرع لنا إذا حكي مقررا ولم ينسخ، كما هو المشهور عن الجمهور، وكما حكاه الشيخ أبو إسحاق الإسفرائيني عن نص الشافعي وأكثر الأصحاب بهذه وأكثر الأصحاب بهذه الآية، حيث كان الحكم عندنا على وفقها في الجنايات عند جميع الأئمة. إذن موافقة أن الله عز وجل ذكر ما كان منهم والحكم نفسه في هذه الأمة. نعم. وقال الحسن البصري: هي عليهم وعلى الناس عامة. رواه ابن أبي حاتم، وقد حكى الإمام أبو نصر بن الصباغ في كتابه الشامل إجماع العلماء على الاحتجاج بهذه الآية على ما دلت عليه، وقد احتج الأئمة كلهم على أن الرجل يقتل بالمرأة بعموم هذه الآية الكريمة، وكذا ورد في الحديث الذي رواه النسائي وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب في كتاب عمرو بن حزم أن الرجل يقتل بالمرأة، يعني إذا قتل رجل امرأة أو امرأة رجل قتل امرأة فذلك الرجل يقتل قصاصا. وفي الحديث الآخر: المسلمون تتكافأ دماؤهم، بمعنى هذا العموم أخذه أن النفس بالنفس، المرأة نفس والرجل نفس، وعلى قتل الحر بالعبد، وقد خالفه الجمهور فيهما. في الصحيحين عن علي قال: قال رسول نعم نعم. وفي الحديث الآخر: المسلمون تتكافأ دماؤهم، وهذا قول جمهور العلماء. وكذا احتج أبو حنيفة بعموم هذه الآية على أنه يقتل المسلم بالكافر، وعلى قتل الحر بالعبد، وقد خالف الجمهور فيهما. الجمهور يقول أن المسلم لا يقتل بالكافر، مسلم قتل كافر لا يقتل، لا يقتل به. نعم. ها؟ ها؟ الذمي تقال لأهل الكتاب الذين يكون مقيمين في ديار الإسلام. نعم. والمعاهد الذي يكون في بلده، واضح؟ فإذا كان معاهدا أو ذميا واحد. فالمسلم مهما كان لا يقتل بكافر، معنى مسلم قتل كافر. نعم. 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 تعطى الدية طبعا، تعطى الدية. نعم. قال نعم. قال: وقد يحتج الأئمة كلهم. نعم. قال: وقال الحسن البصري، وقال الحسن البصري: هي عليهم وعلى الناس عامة. ها؟ وقد خالفه الجمهور فيهما. ففي الصحيحين عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقتل مسلم بكافر، لا يقتل مسلم بكافر. وأما العبد ففيه عن السلف آثار متعددة أنهم لم يكونوا يقيدون العبد من الحر، ولا يقتلون حرا بعبد، وجاء في ذلك أحاديث لا تصح، وحكى الشافعي الإجماع على خلاف قول الحنفية في ذلك، ولكن لا يلزم من ذلك بطلان قولهم إلا بدليل مخصص للآية الكريمة. إذن هذه الجمهور عندهم أن العبد لا يقتل، الحر لا يقتل بالعبد. المسلمون تتكافأ دماؤهم، بمعنى أن الحر بالحر والعبد بالعبد، وأما الحر مع العبد ليس متكافئين في الدم. ويؤيده ما قاله ابن الصباغ، على أن على كل حال هناك يعني قول يذهب إليه بعضهم يذكرونه كذلك في الأصول: هل العبد يعتبر سلعة وبضاعة؟ وبناء على هذا فإنه إذا قتله من قتله فإنه يقوم تقويم البضائع، بمعنى ينظر إلى هذا العبد من حيث سنه، من حيث ذكوريته وأنثاه، فيعطى التقويم. قال مثل مثل هذا: إذا بيع في السوق كم يكون؟ فإذا قتل من قتله يعطى ماذا؟ يعني قيمته، لأنه سوف يختلف من بين سنه كبير صغير، بين ذكورته وأنثاه، إلى آخر ذلك من الصفات التي عليها يختارونها. وبخلاف هذا هناك من نظر إليه بغض النظر عن هذا قال هو إنسان مسلم مكلف، يعني مكلف ما يكلف به الأحرار، فإذا من قتله كائنا من كان فإنه يقتل به. نعم، قال أنهم لم يكونوا يقيدون أو يقيدون العبد من الحر ولا يقتلون حرا بعبد، وجاء في ذلك أحاديث لا تصح، وحكى الشافعي الإجماع على خلاف قول الحنفية في ذلك، ولكن لا يلزم من ذلك بطلان قولهم إلا بدليل مخصص للآية الكريمة. ويؤيد ما قاله ابن الصباغ من الاحتجاج بهذه الآية الكريمة الحديث الثابت في ذلك، كما روى الإمام أحمد عن أنس أن الربيع عمة أنس كسرت ثنية جارية فطلبوا إلى القوم العفو، قوم الربيع طلبوا إلى أهل هذه الجارية أن يعفو عنهم فأبوا، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال القصاص، فقال أخوها أنس بن النضر يا رسول الله تكسر ثنية فلانة، يقصد الربيع، نعم تكسر ثنية فلانة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أنس كتب كتاب الله القصاص، قال فقال لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنية فلانة، قال فرضي القوم فعفوا وتركوا القصاص، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، يعني أن أنس كأنه أقسم على الله تبارك وتعالى عندما قال لا والله لا تكسر ثنية الربيع، يعني هذا إقسام على الله تبارك وتعالى، وهذا يقع نعم من بعض الصالحين في الله تبارك وتعالى، وليس هذا تألي، ليس هذا تألي لا، ولكنه إنما هو كرم يكرم الله عز وجل بعض عباده الصالحين، فربنا تبارك وتعالى يجيب دعاءهم. نعم، وفرق بينه وبين الألية أن صاحب الذي يعني يتألى على الله تبارك وتعالى كأنه يعتقد بأن له عند الله تبارك وتعالى حظ وعنده كذا وعنده كذا، ولكن هذا فقط هذا الرجل يعظم رجاؤه أن الله تبارك وتعالى لا يرد طلبه، هذا بالنسبة لمن فعل مثل أنس رضي الله عنه، أنس بن النضر عندما عز عليه أن تكسر ثنية الربيع في القصاص من أجل جارية فأقسم على الله تبارك وتعالى، فجاء العفو، فجاء العفو من أولئك الذين كانوا قد رفضوا من قبل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بمناسبتها إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. نعم، ولعل هذا كذلك قبل أن يأتي الحكم أن ليس التألي إذن الشفعة، أن الحكم إذا وصل إلى ولي الأمر نعم أنه لا شفعة فيه، لعله قبلها نعم. الأمر إذا وصل إلى ولي الأمر لا تنفع عند ذلك الشفاعات ولا ينفع التدخلات ولا ينفع شيئا. لا أقسمه، هو قال أقسم بالله تبارك، قال إن قال هو قال لا والذي بعثك بالحق، لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنية فلان. نعم، هذا أقسم بالله تبارك والذي بعثك بالحق هو الله تبارك وتعالى، قال لا تكسر ثنية فلان، يعني رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كتاب الله القصص، يعني في هذه المناسبة فوق القصاص، نعم فقال هو لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنية فلان، فلم يلبث كثيرا أن جاء العفو من أهل الجارية بأن نقل عفونا عنه، قال فرضي القوم فعفوا وتركوا القصاص، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، أخرجاه في الصحيحين. ورواه أبو داود عن عمران بن حسين أن غلاما لأناس فقراء قطع أذن غلام لأناس أغنياء، فأتى أهله النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إن أناسا فقراء إن أناس فقراء فلم يجعل عليه شيء وكذا رواه النسائي وإسناده قوي ورجاله كلهم ثقات، وهو حديث مشكل. اللهم إلا أن يقال إن الجاني كان قبل البلوغ فلا قصاص عليه، وهذا من أسباب القصاص أنه الذي فعل يعني شيء يستوجب قصاصا وكان قبل أن يبلغ فإنه في ذلك لا يقتص منه، ولكن يتعين في هذه الحالة الدية. نعم. قال فلا قصاص عليه ولعله تحمل أرش أو تحمل أرش ما نقص من غلال أرش، والأرش يقال لما يدفع في الأعضاء في مقابل يعني مثل عضو، أي عضو من الأعضاء له ديته فيسمى هذا أرش الجنايات. نعم. تحمل أرش ما نقص من غلام الأغنياء يعني الفقراء أو استعفاهم أي طلب منهم العفو. وقوله تعالى والجروح قصاص، والجروح قصاص، قال ابن عباس تقتل النفس بالنفس وتفقأ العين بالعين ويقطع الأنف بالأنف وتنزع السن بالسن وتقتص الجراح بالجراح، فهذا يستوي فيه أحرار المسلمين فيما بينهم رجالهم ونساؤهم إذا كان عمدا في النفس وما دون النفس، ويستوي فيه العبيد رجالهم ونساؤهم فيما بينهم إذا كان عمدا في النفس وما دون النفس، رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. نعم. وقوله فمن تصدق به فهو كفارة له، قال ابن عباس يقول فمن عفى عنه وتصدق عليه فهو كفارة للمطلوب وأجر للطالب. وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس فمن تصدق به فهو كفارة للجارح، فهو كفارة للجارح وأجر المجروح، وأجر المجروح على الله، على الله عز وجل، روى ابن أبي حاتم. ثم قال وروي أو وروى عن خيثمة بن عبد الرحمن ومجاهد وإبراهيم في أحد قوليه الشعبي وجابر بن زيد نحو ذلك. وروى ابن أبي حاتم عن هيثم بن عريان النخعي قال رأيت عبد الله بن عمرو عند معاوية أحمر شبيها بالموالي، رأيت عبد الله بن عمرو عند معاوية أحمر شبيها بالموالي فسألته عن قول الله فمن تصدق به فهو كفارة له، قال يهدم عنه من ذنوبه بقدر ما تصدق به. إذن هذا هو معنى فمن تصدق به فهو كفارة له، أي من تصدق بما كان ربما يستحقه من أروش الجنايات أو من القود، قال فهو كفارة له. إذن هكذا فسرها، قال يهدم عنه من ذنوبه بقدر ما تصدق به. وروى ابن جرير، ثم روى ابن جرير عن أبي السفر، رواه ابن جرير ثم روى ابن جرير عن أبي السفر أو السفر قال دفع رجل من قريش رجلا من الأنصار فاندقت ثنيته، الثنية هم هذه السنينات، قال من الثنية، فاندقت ثنيته بمعنى انكسرت لعلها، فرفعه الأنصاري إلى معاوية فلما ألح عليه الرجل قال شأنك وصاحبك، قال وأبو الدرداء عند معاوية، فقال أبو الدرداء سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يصاب بشيء في جسده فيهبه إلا رفعه الله به درجة وحط عنه به خطيئة، فقال الأنصاري أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سمعته أذناي ووعاه قلبي، فخلى سبيل القرشي، معناها كأنه احتسب نعم عندما سمع هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال معاوية مروا له بمال. ورواه الإمام أحمد عن أبي السفر قال: كسر رجل من قريش سن رجل من الأنصار، سن رجل من الأنصار، فاستعدى عليه معاوية، فقال معاوية: إنا سنرضيه. فألح الأنصاري، فقال معاوية: شأنك بصاحبك. وأبو الدرداء جالس، فقال أبو الدرداء: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يصاب بشيء من جسده فيتصدق به إلا رفعه الله به درجة أو حط عنه خطيئة. فقال الأنصاري: قد عفوت. وهكذا رواه الترمذي وابن ماجة. ثم قال الترمذي: غريب غريب هذا. ثم قال الترمذي: غريب غريب من هذا الوجه لعله. ماذا عندك؟ ها؟ غريب. ثم قال الترمذي: ها؟ لا نعرفه. ثم قال الترمذي: غريب لا نعرفه من هذا الوجه إلا من هذا الوجه. نعم نعم غريب. نعم هنا لا نعرفه إلا من هذا الوجه. نعم غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. نعم الحديث الغريب تقال الحديث الذي تفرد به من تفرد به، من لم يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا إلا واحد. نعم فهذا يسمى حديث غريب، وربما سمي كذلك، يعني التفرد به قد يكون مطلقا وقد يكون نسبيا، نسبيا باعتبار مثلا بلد أو باعتبار قبيلة باعتبار كذا من اعتبارنا. ثم قال التلمذي: غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، ولا أعرف لأبي السفر سماعا من أبي الدرداء. وروى الإمام أحمد عن عبادة بن الصامت قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل يجرح من جسده جراحة فيتصدق بها إلا كفر الله عنه مثل ما تصدق به. ورواه النسائي وابن جرير. وروى الإمام أحمد عن المحرر بن أبي هريرة عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصيب بشيء من جسده فتركه لله كان كفارة له. وقوله: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، قد تقدم عن طاووس وعطاء أنهما قالا: كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق. نعم وبهذا كذلك نختم اليوم 9 من ذي القعدة. نعم يقول في سؤال: هل الحاج الذي ينطلق بالطائرة باتجاه المدينة يحمل معه إحرامه في حقيبة اليد احتياطا من تغيير الطائرة لوجهتها؟ نعم هل من الأفضل؟ نعم صحيح، نعم هذا تدبير جيد إذا كانت الأمر يحتمل، بمعنى إنسان يركب في الطائرة، ممكن حتى الناس الذين أعطاه المعلومات ممكن معلومات خاطئة أو غير متأكدين، نعم يقولون الطائرة نحن مشينا المدينة، فإذا به يفاجئون في الطائرة يقولون بأن نحن مشينا المكة مباشرة، وهو كان قد أودع يعني إحرامه في البضاعة، بمعنى مشات مع الأمتعة، بمعنى لا يراها إلا في جدة إذا كان الذهاب إلى مكة، معنى سوف يكون في الطائرة بلا إحرام، ماذا يفعل؟ نعم إذن هذا كذلك احتياط. طيب لو حصل هذا بمعنى شخص كان يظن أنه مشي المدينة، ثم في الطائرة قيل لهم بأن لا الطائرة متوجهة إلى مكة، من قال لكم الطائرة مشي المدينة؟ نحن مشي المكة مباشرة. ماذا سوف يقول؟ يقولون خلونينها بطل أمتع، خلاص انتهى الأمتع لن تراها. نعم لا بس، على كل حال يحرم، ثم إذا وصل إلى جدة يلبس لباسه، ولكن يحرم في الطائرة ولو بغير لباس، لأنه حتى الإنسان الذي لم يجد اللباس وأحرم في لباسه فحجه وعمرته صحيحة، لم يجد لباس، لم يجد اللباس. نعم. ولكن أقترح كذلك حل آخر على يعني هذه الحالة، ممكن الواحد مثلا عنده شاش مثل هذا، ولا عنده عباءة مثل هذه، لو ينزحها ويلفها على نفسه، لو ينزحها هذه العباءة وكانت يعني ضافية بحيث مثلا تستطيع أن تستره، فهو قد ارتدى بها، اتخذها رداء، عباءة مثل هذه، لم يلبسها كلباس هذا، ولكن نزعها وجعلها محل الرداء تماما وضمها جيدا، فحتى لو أتمم حجه بهذه الصفة إن شاء الله حجه صحيح. نعم يعني حلول موجودة كثيرة، ممكن يجدني يقول أنت عندك حتى في الطائرة ممكن يجد عندهم شيء من الرداءات ونحو ذلك من الألبسة التي يعطونها لأصحاب الطائرة من أجل أن ينامون بها ونحو ذلك. مش قال أنا يعني إذا ذهب إحرامي لو هذا أخذه فقط، ولو يكون أحمر ليس لابد أن يكون يعني الرداء أو الإزار لابد أن يكون أبيض، ربما يظن بأن هذا كأنه فرض، لا ليس فرض، يعني أن الإنسان عنده رداء أحمر أو أصفر أو أي لون من الألوان غير الأبيض وارتداه، نعم فإنه يصح أن يكون رداء، لم يجد ربما الإزار عليه لا بأس كذلك، يغطي ما بين السرة والركبة ويبقى هكذا حتى يجد إن شاء الله ما يرتديه لأعاليه. أه؟ خمار امرأة، تقصد امرأة، إذا كان يكون كذلك سابق وساتر فلا بأس، قلت حتى ولو كان يعني ربما شاش وذا ولا كما قال خمار ونحو ذلك، المهم يستعملها بهذه الصفة، قلت حتى العباءة هذه. ويقولون على الكساء رحمه الله أنه سمي الكساء لأجل أنه أحرم في كساء، يذكرون عنه ولكن استبعدوا في الحق هذا مشهور، لكن هذا مستبعد، وهو رحمه الله كان فقيه من العلماء كيف يحرم في كساء. إذا لم يجد عليه الدم، إذا أحرم في كساء يعني في لباسه، أحرم في لباسه وذهب، ولكن إذا كان فقط لأنه لم يجد هو إلا منطقة معينة ثم أخذ إحرامه ما شاء الله ليس عليه الدم. قال السؤال الثاني، هل من الأفضل توفير الشعر قبل انطلاقه لمن كان متمتعا؟ نعم مطلوب منه، لأن هذا نسك في العمرة وفي الحج كذلك الحلق، وأكد منه أقول مثلا الإنسان الذي ربما ذهب وكان قد تمتع وربما ذهب متأخرا، معناه وصل يوم الرابع ممكن إلى مكة وكان محرما بعمرة متمتعا بائع الحج، هذا الأفضل له في الحق أن لا يحلق، وإنما يكتفي بالتقصير. وعندما نقول التقصير على كل حال، التقصير معناه أن يأخذ من شعره كله نعم، والأخذه بهذه الطندوز تعتبر ماذا؟ تقصير، ولو كما يقولون صفر، ولو هذا الذي هو بلزره يعتبر ماذا؟ يعتبر تقصير، لأنه الحلق في الحق أخذ يعني الموسى وإمراره كامله على الجلد بحيث يرى لون الجلد من تحته. يقول يجوز شراء الباسبور من أجل يعني الحج، لكل حال إذا كان الإنسان هذه حجة الإسلام التي هي ركن من أركان الإسلام وهو قادر على شرائه لا يجحف به ثمنه ولم يجد طريقا إلا هذا الطريق الذي هو الشراء، فماذا يفعل؟ فهو الآن صار مستطيعا، وجد يعني هو وجده يشترى يباع، نعم وهو قادر على شرائه من غير أن يجحف به يعني ثمنه، قادر على شرائه فيشتريه ولأجل حجة الإسلام، وأما ما عداها من الحجات فلا أعلم له دليلا. نعم والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وإياك وإياك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن قبل الدخول في درسنا، تتمة للدرس السابق، ونبقى كذلك نتممه إلى حوالي ربما 5 دروس، بمعنى فوائد فقط قبل البدء في الدرس، تتعلق بمسألة مهمة لم أعطيها حقها في الدرس السابق. وهكذا نبقى إن شاء الله إلى حوالي 5 دروس، حقول حوالي 5 دروس نتممها بمعلومات من خارج الكتاب، ويتتعلق بمسألة الحكم بغير ما أنزل الله كما تكلمنا في الآية. نعم، لأنه ربما بعضنا يقع فريسة للتكفيريين أو للسروريين أو القطبيين أو الخوارج بسبب جهله بهذا الموضوع وقلة معلوماته أو عدم تأصيله فيه. نعم، فإذا أحببت قلت أن أزيده توضيحا بهذه التتمات. نعم، أولا فوائد في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله. أولا، الحكم بما أنزل الله فرض عين، فرض عين، لقوله عز وجل: وأن أحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. سيأتي الكلام على هذه الآية قريبا إن شاء الله في تفسيرنا. وأما من لم يحكم بما أنزل الله فهو متوعد بما في قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. ومثله في الوجوب التحاكم إلى الشرع. إذن هذا قلنا الحكم به، بمعنى جعله أو يرجع إليه في مسائل النزاع والخصومات. وليس الحاكم المقصود به فقط هو يعني على المستوى العالي القضاة أو من هم مكلفون، بل كل من فض النزاع بين اثنين فهو حاكم، كما قال تبارك وتعالى: فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاح يوفق الله بينهما. إذن قلنا التحاكم إلى شريعة الله كذلك واجب وجوبا عينيا، لقوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. كذلك واجب الاعتقاد بأن حكم الله هو أحسن الأحكام. واجب أن يعتقد المسلم هذا، أن حكم الله عز وجل هو أحسن الأحكام وأفضلها. نعم، ولا يجوز له أن يعتقد بأن غير شرع الله عز وجل أنه أفضل، ولا أنه حتى مساوي. لا يجوز لمسلم أن يعتقد إلا أن حكم الله عز وجل هو أفضل وأحسن وأعدل. نعم، قال: سواء كان في الاعتقاد أو في الأحكام الشرعية، سواء في الاعتقاد أو في الأحكام الشرعية الأخرى. نعم، قال: ويكفر المعتقد أفضلية غيرها عليها. قال تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وقريبا نتعرض كذلك لهذه الآية في هذه السورة. ثانيا، فائدة أخرى: هل الأصل، وهذه أقول تأصيلات مهمة لمن وقع في مناقشة التكفيريين خصوصا، لأنهم يتصدرون ويتصدون للكلام في هذه المسألة الكبيرة التي هي ربما لا يحسن حتى الكلام فيها. قال ثانيا: هل الأصل في الأعمال المخالفة للشرع الكفر، أم أن التكفير بها طارئ؟ نعم بالعالي. نعم، قال: هل الأصل في الأعمال المخالفة للشرع أن صاحبها يكفر بها إذا هو فعلها أم لا يكفر؟ ما هو الأصل؟ هذا السؤال ربما يرد علينا جميعا. ما هو الأصل في من مثلا نقول سرق، كذب، اغتاب، نمم، زنى، كذا كذا، هل مباشرة نقول كافر؟ أم أنه الأصل في جميعها، جميع المخالفة الشرعية، أنه الأصل في أنه لا يكفر، وأن التكفير بواحدة منها يحتاج إلى دليل خاص بأن هذه بعين هذه المخالفة ماذا؟ كفر. فإن لم يرد هذا الدليل الخاص فيبقى فيها أنها فسق، فسق ملي، صاحبها فاسق ملي بمعنى من أهل الإسلام، من فساق المسلمين، ولكن لا يقال فاسق من خرج عن الملة. نعم، إذن هل الأصل في الأعمال المخالفة للشرع؟ وسوف ترون إن شاء الله ما علاقة هذا بالموضوع، أو نبكر مثلا فنقول نأتي إلى مسألة الحكم بغير ما أنزل الله، هل يحكم لها بأن الأصل فيها أنها ليست كفرا إلا أن يأتي الدليل الدال على أنه صاحبه يخرج بها من الملة، أم أنها نقول عندها الدليل الخاص؟ نعم، قال أولا، قال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. نعم، إذا ليس معنى ذلك أنهم إذا قلنا الكلام يعني الإنسان لا بأس به أن يخالف الشرع أو لا. ثم إن المخالفات للشريعة لا بد لها من دليل خاص يفيد أنها تخرج من الملة وأنها كفر. فالأصل أنه لا يكفر المسلم بكل مخالفة، فهذا الأصل يكفي دليلا عند عدم الدليل المعين على أن مخالفة الشريعة أو مخالفة ما ليست كفرا. والأمر هنا أشبه بنواقض الوضوء، الأمر أشبه هنا بنواقض الوضوء. فنحن عندما نقول نواقض الوضوء كذا وكذا 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 ونعدد مجموعة من النواقض ولها أدلتها، فمن ادعى علينا ناقض من النواقض نقول الأصل عدم النقض بالنسبة لمن حصلت طهارته، الذي يقول مثلا الإنسان إذا رعف أو خرج من الدم إذن ناقض، نقول له الأصل عدم النقض، جئنا بالدليل الخاص الذي يفيد أن الرعاف ماذا؟ ناقض. ما عندكش دليل؟ إذن نبقى على الأصل، أن الأصل أن كل من هو على طهارة لا يخرج عن طهارته إلا بدليل يفيد بأن هذا كذا من الأحداث أو الأخباث ماذا؟ أنه ناقض. هكذا الأمر هنا. كذلك نواقض الإسلام، نواقض الإسلام من الأشياء التي تخرج الإنسان من الإسلام، فمن ثبت إسلامه بيقين لا يخرج بمجرد الشك والريب. نعم، قالوا الأمر هنا قلنا أشبه بنواقض الوضوء، فنقضه بغير ما عين من النواقض يحتاج إلى دليل معين، وهكذا نواقض الإسلام. وناقشوا الذي ادعى النقض بالحجامة، من يقول بأن الحجامة تنقض، نقول له ما هو الدليل؟ يعني ناقشناه بهذا الأصل فقط. والرعاف، وهكذا نفعل مع المكفرين. التفصيل في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله، الحاكم بغير ما أنزل الله لا شك أنها مخالفة، ونرجع إلى ما سبق. ما هو الأصل في المخالفات؟ هل يكفر صاحبها بها أم لا؟ من أصل أنه لا يكفر، أنه مخالفة شرعية متوعد فاعلها بالعقاب الذي ورد ذكره فيما تقدم من النصوص، فيما تقدم من النصوص، إلا أنه له حالات. هذه الحالات سوف نتناول بعضها إن شاء الله، على أنها يعني باقيها سوف نتناول إن شاء الله، لنبقي على ما بقي كذلك من مسائل هذا العنوان. إذن الحكم بغير ما أنزل الله له حالات. نعم. قال الحالة الأولى استحلاله. معنى استحلاله أن يعتقد الشخص بقلبه أنه يجوز لك أن تعتقد أنه يعني لا بأس أن تحكم بغير ما أنزل الله، يعتقد أنك مخير، يجوز لك أن تحكم بغير ما أنزل الله، وهو كفر أكبر لا شك، مخرج من الملة. إذن وهذا دليل ظاهر كحل من استحل شيئا من المحرمات، اللي قال مثل الخمر حلال، اللي قال الغيبة حلال، اللي قال الكذب حلال، اللي قال الربا حلال، مقصود حلال بمعنى هكذا قال أنا أعتقد بأنه حلال بعد علمه بأنه محرم. وأما إذا كان جديد على الإسلام لم يطلع على حكمه ثم قال أنه حلال ثم تدورك أن قيل له لفلان أن تقول شيء كذا وكذا ثم رجع بعد ذلك، ليس المقصود هذا. نعم. إذن وهو كفر مخرج من ملة دليل ظاهر كحال من استحل شيئا من المحرمات. قال ابن تيمية عليه رحمة الله من فعل المحارم مستحلا لها فهو كافر بالاتفاق، ذكر ذلك في الصارم المسلول. وقال كذلك رحمه الله والإنسان متى حلل الحرام المجمع عليه أو حرم الحلال المجمع عليه أو بدل الشرع المجمع عليه كان كافرا مرتدا باتفاق الفقهاء. وفي مثل هذا نزل قوله تعالى على أحد القولين ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. والاستحلال، إذن فهمنا معنى الاستحلال أن يعتقد واحد من المسلمين بأن هذا حلال بعد أن سبق إلى علمه أنه حرام، استحله. ليس استحلال، تطلق كلمة الاستحلال على الاستحلال العملي، أي إنسان مثلا عندما تراه يسرق اليوم وغدا وكذا فتقول هذا استحله، وتقصد بالاستحلال بمعنى كأنه يظهر من خلال تصرفه أنه حلال، لكن ليس لا تستطيع أن تقول بأنه استحله بمعنى يعتقد أنه، لا تستطيع. قال والاستحلال لا يعرف بالقرائن مهما كانت ظاهرة، وهذا أيها الإخوة كذلك دونوه فإنه مهم ونحتاجه فيما سيأتي. ها؟ ماذا؟ لا يعرف بالقرائن. نعم. أنت مثلا ترى شخص يفعل مثلا يشرب الخمر يتبجح بها ويشربها ربما يعني أمام الناس وأمام الملأ وكذا وكذا، والله يقول هذا لا بد أنه يفعلها، يعتقد، واضح؟ إذن تجعل هذا كأنه قرين على أنه ماذا يستحلها بقلبه، هذا معنى الاستحلال، اعتماد على القرائن في ادعاء بأن هذا يعتقد بقلبه بأنها حلال. هو صحيح الذي يظهر إذا قيل لك هل شرب الخمر تقول نعم شرب، رأيته يشرب ويتناولها نعم بفمه ويشربها شربا يعني شهد عليه كل من رآه، ولكن ما في قلبه هل يعتقد أنها حلال أم لا لا نستطيع. هل هذه القرينة كافية في القول بأنه يعتقد؟ نقول لا، رغم ظهورها ووضوحها، ولربما قد الشخص يرى من وضوحها أنه كاف بأن خلاص انتهى. نعم. سوف نأتي كذلك بالدلائل على أن الاستحلال على أن يعني القرائن لا يعتمد فيها في معرفة ما في القلب، لا يعول على مجرد القرائن. القرائن هو كل ما يقتني بالفعل مما يعين أو مما يقوي ويرجح احتمال من الاحتمالات، هذا هو الذي نقول قرينة، هذا هو الذي نقول عنه ماذا أنه قرينة. إذن قلنا والاستحلال لا يعرف بالقرائن مهما كانت ظاهرة، دليله ما هذا هو الدليل تبيه جيدا وهو ينفع هنا وفي غير هنا، أن القرائن لا يعول عليها في معرفة ما في القلب من العقائد والاعتقادات. نعم. دليله ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة بن زيد، أسامة بن زيد في معركة من المعارك واحد من الكفار نعم فر وتبعه أسامة بسيفه، فلما علم الكافر هذا بأنه قد تمكن من أسامة التفت إليه وقال أشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ومع ذلك أسامة أهوى إليه بسيفه وقتله. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بالحكاية وأخذ النبي عزم يقوله أقتلته بعد أن قالها ويكر عليه، قال يعني ليتني لم أسلم. ثم قال أسامة كلاما على كل حال مفاده أنه ربما قالها فقط إنما تعوذا أو هروبا، قال أشققت عن قلبه، رغم أن أي واحد منا ربما لو حكيته لحكاية يقول الله الله صح، هذا ربما الإنسان لا إله إلا الله ما قالها لا إله إلا الله تعالى الدخول في الإسلام، وإنما قالها فقط لأجل أن يسلم من السيف الذي وقع عليه. هذه قرينة ظاهرة واضحة تفيده بأن هذا الإنسان قالها نعم هروب من السيف، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبلها من أسامة بن زيد، أسامة بن زيد رضي الله عنه. نعم، إذن هذا قلت نحتاجه هنا وفي غير هنا، وسوف تأتينا إن شاء الله أدلة أخرى على أن القرائن لا يعول عليها في معرفة ما في القلب من اعتقادات. قال أشققت عن قلبه، وكان أسامة قد اجتهد بانيا على القرائن الدالة على أن الرجل قالها خوفا من السيف. الحالة الثانية من أحوال الحاكم بغير ما أنزل الله. إذن الحالة الأولى هي ماذا؟ الاستحلال، من استحل فهو كافر، من استحل الحكم بغير ما أنزل الله فهو كافر. الحالة الثانية جحوده، يجحد ويكفر الجاحد باتفاق أهل السنة، وهذا يكفر ولو حكم بما أنزل الله، ولو حكم بما أنزل الله ولكنه جحد يكون كافرا. نعم، وكفر الجحود أن يتيقن بقلبه أنه الحق ولكنه يكتم ذلك ويكذبه، هو يعرف بأن هذا هو الحق ولكنه يكتمه ما يبغيش يقول ويكذب، لكن يكذب لا باللسان فقط، في قلبه وعرف لذلك هو الحق. نعم، وهذا ككفر فرعون كما قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. نعم، وكذلك كفر اليهود بنبينا عليه الصلاة والسلام، قال تعالى فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، إذن كان كفرهم بلسانهم ولكنهم في قلوبهم يعتقدون بأن هذا نبي ويجدونه في التوراة. نعم، إذن فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. وقال تعالى وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. وأما من أقر ظاهرا وباطنا بلسانه وقلبه ولم ينقد بغضا واستكبارا، إذا هذا الصنف كذلك يعني أدخلته في هذا القسم. نعم، ولم ينقد بغضا واستكبارا ومعارضة لله والرسول وطعنا في حكمه فلا ينفعه إقراره، نعم، إذ أن معاندته تنافي تصديقه. هذا صنف ممن حكم بغير ما أنزل الله أو كذلك حتى في غير الحكم، هو يؤمن باطنا وحتى ظاهرا يقول أنا أعتقد صحيح أن هذا هو الحق، وحتى يقول ذلك بلسانه، لماذا لا تتبع الحق ولماذا لا تؤمن به ولماذا لا تأخذ به، إنما ذلك استكبارا منه ومعاندة للحق. وهذا في الحق اليهود كذلك عندهم شيء من هذا، يعتقدون بألسنتهم ولكنهم بقلوبهم، وهذا في الحق يظهر جليا في إبليس. نعم، الله عز وجل ذكر عن إبليس قال نعم قال عنه تبارك وتعالى إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. إذن إباءه واستكباره ويعتقد أن هذا هو الحق، ويعتقد كذلك أن هذا الذي جاء به نبينا عليه الصلاة والسلام صحيح، وما جاء به الأنبياء والمرسلون كله صحيح، ويقوله في بعض المناسبات نعم لأغراض معينة، ولكنه لا يرجع ولا يقول كما قال الله عز وجل نعم. إذن لا ينفع إقراره إذ أن معاندته تنافي تصديقه، وهذا ككفر إبليس اللعين إذ تلقى أمر الله بالاستكبار، قال تعالى إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، وقال عنه جل وعز نعم أسجد لمن خلقت طينا، أسجد لمن خلقت طينا، إذن هذا إنما هو منه تكبر. نعم. وقال تعالى لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون، إذن فهذا كذلك قسم من الكفر يسمى كفر العناد أو الاستكبار والإباء. إذن وسوف إن شاء الله نواصل، كذلك قلت فيما سيأتي من هذه المناسبة لتتميم، قلت دروس تتعلق بهذه المسألة. نعم. ولعله كذلك أن تتجمع لبعضكم بعض ما يستشكل. نعم. استحلال العمل. نعم. نعم الفرق بينه استحلال العمل بمعنى أن ترى شخص يفعله فعلا كأنه ما هو حلال، عندما تراه يتناوله بطريقة اليوم وغدا فهذا يسمى استحلال. استحلال معناه اتخذه حلالا، لكن الذي يقع به التكفير ليس هو الاستحلال العملي، الاستحلال الذي هو عمل قلبي. وإلا فكل فاسق فهو مستحيل عمليا للمعاصي التي يعملها، لكن هذا ليس هو الذي نكفر به، وإنما نكفر بالاستحلال القلبي. القلب بمعنى ما يعتقد أنه حلال وينطلق. ما الفرق بينهما؟ هكذا قلت. نعم. المستحل قلبيا ولو لم يعمل يكفر، واضح؟ الذي يقول مثلا بأن الخمر هكذا يقول هو يعتقد بأنها حلال وهو لا يشرب الخمر أصلا، لا يشرب الخمر، ولا يقول لك يعتقد بأنها حلال، نقول له كفر، أنت كفر ولو لم يشربها، وهكذا في جميع ما حرم الله عز وجل. نعم. إذن قلت نواصل من حيث توقفنا. قال وروى الإمام أحمد عن ابن عباس قال إن الله أنزل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وأولئك هم الظالمون وأولئك هم الفاسقون. قال ابن عباس أنزلها الله في الطائفتين من اليهود، كانت إحداهما قد قهرت الأخرى في الجاهلية حتى ارتضوا واصطلحوا على أن كل قتيل قتلته العزيزة من الذليلة فديته 50 وسقا، فديته 50 وسقا، وكل قتيل قتلته الذليلة من العزيزة فديته 100 وسق. إذن هذا واضح أنه حكم جائر، هناك يعني نقول مثلا قبائل ذليلة وقبائل عزيزة، ففرضت العزيزة على الذليلة أنها إذا قتلت واحدة الذليلة من العزيزة فتعطي ديته 100 وسق، وإذا قتلت العزيزة من الذليلة ف50 فقط، نصف. وهل كان هذا؟ نعم. قال وكل قتيل قتلته الذليلة من العزيزة فديته 100 وسق، فكانوا على ذلك حتى قدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقتلت الذليلة من العزيزة قتيلا، فأرسلت العزيزة، العزيزة مراد بها ماذا؟ القبيلة، فأرسلت العزيزة إلى الذليلة، يعني يقول هاتوا الدية التي اتفقنا عليها، أي ابعثوا لنا 100 وسق. فقالت الذليلة هل كان هذا في حيين قط دينهما واحد؟ يعني الآن تعززوا بمجيء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، هل كان هذا في حيين دينهم واحد، واحدة عليها 100 واحدة عليها نص، ونسبهما واحد وبلدهما واحد، دية بعضهم نصف دية بعض؟ إنما أعطيناكم هذا ضيما، بمعنى ظلما، منكم لنا وفرقا منكم، وفرقا عفوا، وفرقا فرقا من خوفا، فرقا منكم. فأما إذ قدم محمد فلا نعطيكم ذلك، فكادت الحرب تهيج بينهما، أي بين القبيلتين، ثم ارتضوا على أن يجعلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم. ثم ذكرت العزيزة فقالت: والله ما محمد بمعطيكم منهم ضعف ما يعطيهم منكم، ولقد صدقوا ما أعطونا، لقد صدقوا ما أعطونا هذا إلا ضيما منا وقهرا لهم. فدسوا إلى محمد من يخبر لكم، من يخبر عفوا، من يخبر، يخبر بمعنى يستعمل طريقة التجسس، خبرات يعني، باش يأتي بالخبر، موش يأتي بطريقة الصراحة ويسأله سؤالا فصيحا صريحا، ولكن يأتي بطريقة يعني شبه تخابرية هكذا، من أجل معرفة ما الذي يفتي به. من يخبر لكم رأيه: إن أعطاكم، إن أعطاكم ما تريدون حكمتموه، وإن لم يعطكم حذرتم فلم تحكموه. فدسوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا من المنافقين ليخبروا لهم رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يستعمل المنافقون في مثل هذه المواضع، لأنهم محتكين بالمسلمين ومتصلين بهم ويأخذوا منهم الأخبار ويوصلوا أخبار وكذا وكذا. نعم، قال: فلما جاءوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر الله رسوله بأمرهم كله وما أرادوا، فأنزل الله تعالى: يا أيها الرسول لا يحزنك، أو لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، إلى قوله الفاسقون. ففيهم والله أنزل أنزل وإياهم عن الله عز وجل. رواه أبو داود بنحوه. وروى ابن جرير عن ابن عباس أن الآيات في المائدة قوله: فاحكم بينهم أو أعرض عنهم إلى المقسطين، إنما أنزلت في الدية في بني النضير وبني قريظة، وذلك أن قتل بني النضير كان لهم شرف، شرف تودى الدية كاملة، وأن قريظة كانوا يودون نصف الدية، فتحاكموا في ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله ذلك فيهم، فحملهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحق في ذلك، فجعل الدية في ذلك سواء، والله أعلم أي ذلك كان. ورواه أحمد وأبو داود والنسائي بنحوه. ثم روى ابن جرير عن ابن عباس قال: كانت قريظة والنضير، وكانت النضير أشرف من قريظة، فكان إذا قتل رجل من قريظة رجلا من النضير قتل أو قتل به، وإذا قتل النضيري رجلا من قريظة ودي 100 وسق تمر، وسق تمر. فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل رجلا من قريظة. من عنده النسخة الأصلية؟ ماذا؟ رجلا، لعلها قتل. إذن ما هو السقط؟ أحسنت، إذا كان هكذا نعم، نعم تمام. إذن قتل رجلا من قريظة رجل، هكذا رجل، نعم رجل. إذن الأولى لابد أن الأولى تكون مرفوعة هي الفاعل، فاعل قتل. رجل من قريظة، رجلا رجلا من النضير، رجل من النضير، رجل قتل رجل، ايوه نعم، من النضير رجلا من قريظة، نعم أحسنت، رجلا من قريظة، نعم. فقالوا ادفعوه إليه، فقالوا بيننا وبينكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزلت وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط. ورواه أبو داود والنسائي وابن حبان والحاكم بنحوه، وهكذا قال قتادة ومقاتل بن حيان وابن زيد وغير واحد. وقد روي عن ابن عباس أن هذه الآيات نزلت في اليهوديين اللذين زنيا، كما تقدمت الأحاديث بذلك. وقد يكون اجتمع اليهوديين اللذين زنيا كذلك. أيها الإخوة حاولوا أن ترجعوا لها وتضبطوها، لأنها سوف تساعدنا كذلك في هذه الفوائد التي نعم تذكرون. قصة الرجل الذي زنى من اليهود، فجاءت اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألهم، قالوا ما كنتم تفعلون بهؤلاء؟ قال نحمم وجهه ونركبه على دابة مقلوبا. ثم قيل لهم ائتوا بالتوراة، فقال لأحدهم اقرأ، فأخذ يقرأ وجعل يده على المصحف ثم قرأ ما قبلها وما بعدها. فقال له عبد الله بن سلام رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم، قال ارفع يدك، فرفعها فإذا مكتوب فيها ماذا؟ الرجم. وهم كانوا يقولون بأن الرجم لا يوجد عندهم، وإنما يوجد عندهم التحميم فقط. التحميم بمعنى أن يعني يطلو وجهه بالحموم بالسواد، هذا هو الذي يفعلنه بالزاني. إذن ونسبوا هذا إلى التوراة، إلى دينه، نسبوه إلى دينهم وقالوا أن هذا هو الذي نجده في ديننا. واضح ولا؟ هذا مهم جدا. قلت قال ولهذا قال بعد ذلك وكتبنا عليهم قبل بسطر. قال وقد روى ابن عباس أن هذه الآيات نزلت في اليهوديين اللذين زنيا، كما تقدمت الأحاديث بذلك. وقد يكون اجتمع هذان السببان في وقت واحد فنزلت هذه الآية في ذلك كله، والله أعلم. ولهذا قال بعد ذلك وكتبنا عليهم فيها، إذن ننظر هنا إلى الضمائر كأنها تعود على ماذا؟ عليهم، أي على اليهود. فيها أي في التوراة، نعم، أن النفس بالنفس إلى آخره، إلى آخرها. وهذا يقوي أن سبب النزول قضية القصص، والله سبحانه وتعالى أعلم. وقوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال البراء بن عازب وحذيفة بن اليمان وابن عباس والحسن البصري وغيرهم نزلت في أهل الكتاب، زاد الحسن البصري وهي علينا واجبة. وروى ابن جرير عن علقمة ومسروق أنهما سألا ابن مسعود عن الرشوة فقال من السحت، قال فقال وفي الحكم؟ قال ذلك الكفر، يعني الرشوة كأنها إذا كانت في غير الحكم في غير القضاء سحت، وإذا كانت في الحكم فهي كفر، نعم. ثم تلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال السدي ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، يقول ومن لم يحكم بما أنزلت فتركه عمدا، بما أنزلت فتركه عمدا أو جار وهو يعلم فهو من الكافرين. إذن فتركه عمدا أي ترك ما أنزل الله عز وجل عمدا، أو جار في الحكم وهو يعلم فهو من الكافرين. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال هذا في المسلمين. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. قال هذا في اليهود. ومن لم يحكم بما نعم قال. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال وقال السدي من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. يقول من لم يحكم بما أنزلت فتركه عمدا أو جار وهو يعلم فهو من الكافرين. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال من جحد ما أنزل الله فقد كفر، ومن أقر به فهو ظالم فاسق. رواه ابن جرير. ثم اختار أن الآية المراد بها أهل الكتاب. ولم ومن أقر به أين هذا المرء؟ نعم. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله ومن المحكم ما زال فأولئك هم الكافرون. قال من جحد ما أنزل الله فقد كفر، ومن أقر به ولم يحكم ومن أقر به ولم يحكم من أقر به ولم يحكم نعم فهو ظالم فاسق. رواه ابن جرير. ثم اختار أن الآية المراد بها أهل الكتاب، أو من جحد حكم الله المنزل في الكتاب. وروى ابن جرير عن الشعبي ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال هذا في المسلمين. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. قال هذا في اليهود. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. قال هذا في النصارى. وروى عبد الرزاق عن ابن طاووس عن أبيه قال سئل ابن عباس عن قوله ومن لم يحكم الآية، قال هو هي به كفر. ومن لم يحكم هي به كفر. قال ابن طاووس وليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله. نعم. قال عطاء كفر دون كفر. المقصود دون كفر والكفر الأصغر، كفر دون كفر المقصود. وهكذا كذلك كلام طاووس كأنه يقول ليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله، يعني بمعنى قول عطاء كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق. رواه ابن جرير. وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال ليس الكفر الذي تذهبون إليه، ليس الكفر الذي تذهبون إليه، معنى الذي ربما يتباطا إلى أذهانكم وتظنونه. إذن معناها أنه كفر دون كفر. ورواه الحاكم في مستدركه وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجها. إذن قلنا حالات الحاكم بغير ما أنزل الله هي التي إن شاء الله سوف تزيدنا فقها في معنى قوله تبارك وتعالى من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. نعم. كيف تكون الرشوة؟ نعم. الحكم أول مقصود به القضاء، الحاكم يقصد به ماذا؟ القاضي. تصورت الآن الرشوة في القضاء ما هي؟ تصورت الرشوة في القضاء ما هي؟ الرشوة في القضاء معناها أنك أنت مثلا في قضية معينة تمشي للقاضي تسبق له وتعطيه ما تعطيه لا، ولو أن تقول له مثلا كذا، لا المهم يفهم ومن رسول بلي هذا المقصود به كذا، ولا عندك المجلس يوم كذا. يذكرنا قصة أنه رجلين كان عندهما قضية عند القاضي، تخاصما، القاضي أجل المجلس، قال يوم كذا أو كان المجلس تعكم. جاءه في خفية أحد المتخاصمين وقال له: القاضي تحتاج عند خروجك إلى المجالس أن تتهيأ لها، هذه يعني مرآة تنظر في حالك ثم تخرج إلى مجلس القضاء. فقبلها القاضي، ثم ولا يعلم خصمه بأنه سبقه صاحبه بهذه الرشوة. جاء الثاني فقال له: أنت عندما تريد تذهب إلى القضاء وإلى مجلس القضاء وربما تكون بعيدة تحتاج إلى يعني دابة جيدة تسير سير حسن تصل إلى المجالس. نعم. وأعطاه وأهدى له بغلة. فلما جاء مجلس القضاء وتلاقى الخصمين، قال أحدهما صاحب المرآة، قال السيد القاضي: قال الحق واضح كيف المرآة، قال الحق واضح كيف المرآة، معنى راه يذكر لك راك نسيت الهدية التي أعطيتك. قاله باللغة على كل حال الفصيحة، قاله: وطئها البغل وكسرها، معناها كان البغل أكبر منها. الرشوة في القضاء على كل حال معروفة منذ القديم، بل ربما إذا قيل أن الرشوة أول ما يقصد بها الرشوة في القضاء، قبل أن تكون الرشوة مثلا في المسائل الأخرى، ولا كانت الرشوة ابتداء في القضاء، بمعنى تذهب إلى القاضي وتعطيه ما تعطيه على وجه الهدية فقط، ولكنه يعني هو يفهمك بأنني أريدها في القضاء من أجل أن تميل إلى جهتي وتحاول أن أنجح في القضاء. نعم. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. وهذا أيضا مما وبخت به اليهود وقرعوا عليه، فإن عندهم في نص التوراة أن النفس بالنفس. وكتبنا عليهم، كتبنا في القرآن الكريم كثير ما يقصد بها فرضنا، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. نعم. قال هنا أيضا مما وبخت به اليهود وقرعوا عليه، فإن عندهم في نص التوراة أن النفس بالنفس، وهم يخالفون حكم ذلك عمدا وعنادا ويقيدون النظري. نعم. عفوا، يقيدون ماذا؟ يقيدون النظري من القرضي، يقيدون من أهم القود، يقيدون من القود بمعنى إعطاء القود الذي هو الدية. نعم. ولا يقيدون القرضي من النظر، بل يعدلون إلى الدية، يعدلون إلى الدية بمعنى لا قصاص، وإنما يفعلون في ذلك يطلبون الدية بدل القصاص، كما خالفوا حكم التوراة المنصوص عندهم في رجم الزاني المحصن، وعدلوا إلى ما اصطلحوا عليه من الجلد والتحميم والإشهار. ولهذا قال هناك: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، لأنهم جحدوا حكم الله قصدا منهم وعنادا وعمدا. إذن ترون أنهم يحملون حالات الكفر على ما هو معروف من أحوالهم، وقال هاهنا فأولئك هم الظالمون، لأنهم لم ينصفوا المظلوم من الظالم في الأمر الذي أمر الله بالعدل والتسوية بين الجميع فيه، فخالفوا وظلموا وتعدوا على بعضهم على بعض وتعدى بعضهم احتولوا قلنا وتعدوا مليح جيدة، لكن فقط عندنا على هنا زائدة وتعدوا بعضهم على بعض. نعم، إذن عندنا على زائدة بعضهم على بعض، ليس بعضنا. أمر الله بالعدل والتسوية بين الجميع فيه، فخالفوا وظلموا وتعدوا بعضهم على بعض. وروى الإمام أحمد عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأها وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين، نصب النفس ورفع العين، أن النفس بالنفس والعين بالعين، وكذا رواه الترمذي. وقال الترمذي حسن غريب، وقال البخاري تفرد ابن المبارك بهذا الحديث أن النفس بالنفس والعين بالعين. وقد استدل كثير ممن ذهب من الأصوليين والفقهاء إلى أن شرع من قبلنا شرع لنا إذا حكى مقررا ولم ينسخ، أو إذا حكي مقررا ولم ينسخ، إلى أن شرع من قبلنا شرع لنا، هكذا قاعدة من قواعد الأصولية، ولكنهم اختلفوا فيها هل نعم شرع من قبلنا شرع لنا أم ليس شرع لنا، أم فيه التفصيل الذي ربما لعله سيذكره. وقد استدل كثير ممن ذهب من الأصوليين، يعني استدل بقول عز وجل كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، يعني كتبنا عليهم وكذلك إذن تكون أيضا علينا، فكأنه استدل بما عندهم على أنه كذلك في شريعتنا بنفس الحكم، فهو إذن شرع من قبلنا شرع لنا إذا حكي مقررا ولم ينسخ. ولم ينسخ، عندما نقول ولم ينسخ، بخلاف مثلا لو أن واحد يأتينا من 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 سورة الكهف مثلا يقول قال الله عز وجل فيها قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، يجيب هذه الآية يقول لك هذا دليل على أنه يعني يجوز بناء المساجد على القبور، أو قال لك الله عز وجل قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجد، الله عز وجل ما قال بعد كلامه أن هذا لا يجوز وأن هذا حرام وكذا وكذا، إذن كأنه يجوز في شرعنا. ولكن نقول له أولا شرع من قبلنا هل شرع لنا أم لا، هذه قاعدة أولا في الخلاف. ثم أيضا حتى على فرض أن شرع من قبلنا شرع لنا، فقد جاء في شريعتنا ما ينسخ هذا الحكم، النبي عليه السلام وردت عنه الأحاديث التي فيها التغليظ على من بنى مسجدا على قبر، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد، أولئك شرار الخلق عند الله كان إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا. ثم أيضا الآية قال الذين غلبوا على أمرهم، غلبوا على أمرهم بمعنى ليس الفقهاء، ليس إذن هو حكم مستعمل بالقوة. وهكذا كذلك حتى في هذه الأمة، من الذي بنى على مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، على حجرة يعني عائشة رضي الله عنها المسجد؟ ليس طبعا الصحابة ولا التابعين ولا أهل الفضل ولا أشار إليه، وإنما هو من عمل نعم الوليد بن عبد الملك. نعم، قال وقد استدل كثير ممن ذهب من الأصوليين والفقهاء إلى أن شرع من قبلنا شرع لنا إذا حكي مقررا ولم ينسخ، كما هو المشهور عن الجمهور، وكما حكاه الشيخ أبو إسحاق الإسفرائيني عن نص الشافعي وأكثر الأصحاب بهذه وأكثر الأصحاب بهذه الآية، حيث كان الحكم عندنا على وفقها في الجنايات عند جميع الأئمة. إذن موافقة أن الله عز وجل ذكر ما كان منهم والحكم نفسه في هذه الأمة. نعم. وقال الحسن البصري: هي عليهم وعلى الناس عامة. رواه ابن أبي حاتم، وقد حكى الإمام أبو نصر بن الصباغ في كتابه الشامل إجماع العلماء على الاحتجاج بهذه الآية على ما دلت عليه، وقد احتج الأئمة كلهم على أن الرجل يقتل بالمرأة بعموم هذه الآية الكريمة، وكذا ورد في الحديث الذي رواه النسائي وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب في كتاب عمرو بن حزم أن الرجل يقتل بالمرأة، يعني إذا قتل رجل امرأة أو امرأة رجل قتل امرأة فذلك الرجل يقتل قصاصا. وفي الحديث الآخر: المسلمون تتكافأ دماؤهم، بمعنى هذا العموم أخذه أن النفس بالنفس، المرأة نفس والرجل نفس، وعلى قتل الحر بالعبد، وقد خالفه الجمهور فيهما. في الصحيحين عن علي قال: قال رسول نعم نعم. وفي الحديث الآخر: المسلمون تتكافأ دماؤهم، وهذا قول جمهور العلماء. وكذا احتج أبو حنيفة بعموم هذه الآية على أنه يقتل المسلم بالكافر وعلى قتل الحر بالعبد، وقد خالف الجمهور فيهما. الجمهور يقول أن المسلم لا يقتل بالكافر، مسلم قتل كافر لا يقتل، لا يقتل به. نعم. الذمي تقال لأهل الكتاب الذين يكون مقيمين في ديار الإسلام. نعم. والمعاهد الذي يكون في بلده، واضح؟ فإذا كان معاهدا أو ذميا واحد. فالمسلم مهما كان لا يقتل بكافر، معنى مسلم قتل كافر. نعم. 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 تعطى الدية طبعا، تعطى الدية. نعم. قال نعم. قال: وقد يحتج الأئمة كلهم. نعم. قال: وقال الحسن البصري، وقال الحسن البصري: هي عليهم وعلى الناس عامة. ها؟ وقد خالفه الجمهور فيهما. ففي الصحيحين عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقتل مسلم بكافر، لا يقتل مسلم بكافر. وأما العبد ففيه عن السلف آثار متعددة أنهم لم يكونوا يقيدون العبد من الحر، ولا يقتلون حرا بعبد، وجاء في ذلك أحاديث لا تصح، وحكى الشافعي الإجماع على خلاف قول الحنفية في ذلك، ولكن لا يلزم من ذلك بطلان قولهم إلا بدليل مخصص للآية الكريمة. إذن هذه الجمهور عندهم أن العبد لا يقتل، الحر لا يقتل العبد. المسلمون تتكافأ دماؤهم، بمعنى أن الحر بالحر والعبد بالعبد، وأما الحر مع العبد ليس متكافئين في الدم. ويؤيده ما قاله ابن الصباغ، على أن على كل حال هناك يعني قول يذهب إليه بعضهم يذكرونه كذلك في الأصول: هل العبد يعتبر سلعة وبضاعة؟ وبناء على هذا فإنه إذا قتله من قتله فإنه يقوم تقويم البضائع، بمعنى ينظر إلى هذا العبد من حيث سنه، من حيث ذكوريته وأنثاه، فيعطى التقويم. قال مثل مثل هذا: إذا بيع في السوق كم يكون؟ فإذا قتل من قتله يعطى ماذا؟ يعني قيمته، لأنه سوف يختلف من بين سنه كبير صغير، بين ذكورته وأنثاه، إلى آخر ذلك من الصفات التي عليها يختارونها. وبخلاف هذا هناك من نظر إليه بغض النظر عن هذا قال هو إنسان مسلم مكلف، يعني مكلف ما يكلف به الأحرار، فإذا من قتله كائنا من كان فإنه يقتل به. نعم، قال أنهم لم يكونوا يقيدون أو يقيدون العبد من الحر ولا يقتلون حرا بعبد، وجاء في ذلك أحاديث لا تصح، وحكى الشافعي الإجماع على خلاف قول الحنفية في ذلك، ولكن لا يلزم من ذلك بطلان قولهم إلا بدليل مخصص للآية الكريمة. ويؤيد ما قاله ابن الصباغ من الاحتجاج بهذه الآية الكريمة الحديث الثابت في ذلك، كما روى الإمام أحمد عن أنس أن الربيع عمة أنس كسرت ثنية جارية فطلبوا إلى القوم العفو، قوم الربيع طلبوا إلى أهل هذه الجارية أن يعفو عنهم فأبوا، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال القصاص، فقال أخوها أنس بن النضر يا رسول الله تكسر ثنية فلانة، يقصد الربيع، نعم تكسر ثنية فلانة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أنس كتب كتاب الله القصاص، قال فقال لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنية فلانة، قال فرضي القوم فعفوا وتركوا القصاص، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، يعني أن أنس كأنه أقسم على الله تبارك وتعالى عندما قال لا والله لا تكسر ثنية الربيع، يعني هذا إقسام على الله تبارك وتعالى، وهذا يقع نعم من بعض الصالحين في الله تبارك وتعالى، وليس هذا تألي، ليس هذا تألي لا، ولكنه إنما هو كرم يكرم الله عز وجل بعض عباده الصالحين، فربنا تبارك وتعالى يجيب دعاءهم. نعم، وفرق بينه وبين الألية أن صاحب الذي يعني يتألى على الله تبارك وتعالى كأنه يعتقد بأن له عند الله تبارك وتعالى حظ وعنده كذا وعنده كذا، ولكن هذا فقط هذا الرجل يعظم رجاؤه أن الله تبارك وتعالى لا يرد طلبه، هذا بالنسبة لمن فعل مثل أنس رضي الله عنه، أنس بن النضر عندما عز عليه أن تكسر ثنية الربيع في القصاص من أجل جارية فأقسم على الله تبارك وتعالى، فجاء العفو من أولئك الذين كانوا قد رفضوا من قبل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بمناسبتها إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. نعم، ولعل هذا كذلك قبل أن يأتي الحكم أن ليس التألي إذن الشفعة، أن الحكم إذا وصل إلى ولي الأمر نعم أنه لا شفعة فيه، لعله قبلها نعم. الأمر إذا وصل إلى ولي الأمر لا تنفع عند ذلك الشفاعات ولا ينفع التدخلات ولا ينفع شيئا. لا أقسمه، هو قال أقسم بالله تبارك، قال إن قال هو قال لا والذي بعثك بالحق، لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنية فلان، نعم هذا أقسم بالله تبارك والذي بعثك بالحق هو الله تبارك وتعالى، قال لا تكسر ثنية فلان، يعني رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كتاب الله القصص، يعني في هذه المناسبة فرض القصاص، نعم فقال هو لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنية فلان، فلم يلبث كثيرا أن جاء العفو من أهل الجارية بأن نقل عفونا عنه، قال فرضي القوم فعفوا وتركوا القصاص، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، أخرجاه في الصحيحين. ورواه أبو داود عن عمران بن حسين أن غلاما لأناس فقراء قطع أذن غلام لأناس أغنياء، فأتى أهله النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إن أناسا فقراء إن أناس فقراء فلم يجعل عليه شيء فلم يجعل عليه شيئا. وكذا رواه النسائي وإسناده قوي ورجاله كلهم ثقات، وهو حديث مشكل. اللهم إلا أن يقال إن الجاني كان قبل البلوغ فلا قصاص عليه. وهذا من أسباب القصاص أنه الذي فعل يعني شيء يستوجب قصاصا وكان قبل أن يبلغ فإنه في ذلك لا يقتص منه، ولكن يتعين في هذه الحالة الدية. نعم. قال فلا قصاص عليه ولعله تحمل أرش أو تحمل أرش ما نقص من غلال أرش، والأرش يقال لما يدفع في الأعضاء في مقابل يعني مثل عضو، أي عضو من الأعضاء له ديته فيسمى هذا أرش الجنايات. نعم. تحمل أرش ما نقص من غلام الأغنياء يعني الفقراء أو استعفاهم أي طلب منهم العفو. وقوله تعالى والجروح قصاص، والجروح قصاص، قال ابن عباس تقتل النفس بالنفس وتفقأ العين بالعين ويقطع الأنف بالأنف وتنزع السن بالسن وتقتص الجراح بالجراح، فهذا يستوي فيه أحرار المسلمين فيما بينهم رجالهم ونساؤهم إذا كان عمدا في النفس وما دون النفس، ويستوي فيه العبيد رجالهم ونساؤهم فيما بينهم إذا كان عمدا في النفس وما دون النفس. رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. نعم. وقوله فمن تصدق به فهو كفارة له، قال ابن عباس يقول فمن عفى عنه وتصدق عليه فهو كفارة للمطلوب وأجر للطالب. وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس فمن تصدق به فهو كفارة للجارح، فهو كفارة للجارح وأجر المجروح، وأجر المجروح على الله، على الله عز وجل. روى ابن أبي حاتم. ثم قال وروي أو وروى عن خيثمة بن عبد الرحمن ومجاهد وإبراهيم في أحد قوليه الشعبي وجابر بن زيد نحو ذلك. وروى ابن أبي حاتم عن هيثم بن العريان النخعي قال رأيت عبد الله بن عمرو عند معاوية أحمر شبيها بالموالي، رأيت عبد الله بن عمرو عند معاوية أحمر شبيها بالموالي فسألته عن قول الله فمن تصدق به فهو كفارة له، قال يهدم عنه من ذنوبه بقدر ما تصدق به. إذن هذا هو معنى فمن تصدق به فهو كفارة له، أي من تصدق بما كان ربما يستحقه من أروش الجنايات أو من القود، قال فهو كفارة له. إذن هكذا فسرها، قال يهدم عنه من ذنوبه بقدر ما تصدق به. وروى ابن جرير، ثم روى ابن جرير عن أبي السفر، رواه ابن جرير ثم روى ابن جرير عن أبي السفر أو السفر قال دفع رجل من قريش رجلا من الأنصار فاندقت ثنيته، ثنيته ما هذه السنينات قال من الثنية، فاندقت ثنيته بمعنى انكسرت لعلها، فرفعه الأنصاري إلى معاوية فلما ألح عليه الرجل قال شأنك وصاحبك، قال وأبو الدرداء عند معاوية، فقال أبو الدرداء سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يصاب بشيء في جسده فيهبه إلا رفعه الله به درجة وحط عنه به خطيئة، فقال الأنصاري أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سمعته أذناي ووعاه قلبي، فخلى سبيل القرشي، فخلى سبيل القرشي، معناها كأنه احتسب نعم عندما سمع هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال معاوية مروا له بمال. ورواه الإمام أحمد عن أبي السفر قال: كسر رجل من قريش سن رجل من الأنصار، سن رجل من الأنصار، فاستعدى عليه معاوية، فقال معاوية: إنا سنرضيه. فألح الأنصاري، فقال معاوية: شأنك بصاحبك. وأبو الدرداء جالس، فقال أبو الدرداء: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يصاب بشيء من جسده فيتصدق به إلا رفعه الله به درجة أو حط عنه خطيئة. فقال الأنصاري: قد عفوت. وهكذا رواه الترمذي وابن ماجه. ثم قال الترمذي: غريب غريب هذا. ثم قال الترمذي: غريب غريب من هذا الوجه الأعلى. ماذا عندك؟ ها؟ غريب. ثم قال الترمذي: ها؟ لا نعرفه. ثم قال الترمذي: غريب لا نعرفه من هذا الوجه إلا من هذا الوجه. نعم نعم غريب. نعم هنا لا نعرفه إلا من هذا الوجه. نعم غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. نعم الحديث الغريب تقال الحديث الذي تفرد به من تفرد به، من لم يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا إلا واحد. نعم فهذا يسمى حديث غريب، وربما سمي كذلك، يعني التفرد به قد يكون مطلقا وقد يكون نسبيا، نسبيا باعتبار مثلا بلد أو باعتبار قبيلة باعتبار كذا من اعتبارنا. ثم قال التلمذي: غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، ولا أعرف لأبي السفر سماعا من أبي الدرداء. وروى الإمام أحمد عن عبادة بن الصامت قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل يجرح من جسده جراحة فيتصدق بها إلا كفر الله عنه مثل ما تصدق به. ورواه النسائي وابن جرير. وروى الإمام أحمد عن المحرر بن أبي هريرة عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصيب بشيء من جسده فتركه لله كان كفارة له. وقوله: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، قد تقدم عن طاووس وعطاء أنهما قالا: كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق. نعم وبهذا كذلك نختم اليوم التاسع من ذي القعدة. نعم يقول في سؤال: هل الحاج الذي ينطلق بالطائرة باتجاه المدينة يحمل معه إحرامه في حقيبة اليد احتياطا من تغيير الطائرة لوجهتها؟ نعم هل من الأفضل؟ نعم صحيح، نعم هذا تدبير جيد إذا كانت الأمر يحتمل، بمعنى إنسان يركب في الطائرة، ممكن حتى الناس الذين أعطاه المعلومات ممكن معلومات خاطئة أو غير متأكدين، نعم يقولون الطائرة نحن مشينا المدينة، فإذا به يفاجئون في الطائرة يقولون بأن نحن مشينا المكة مباشرة، وهو كان قد أودع يعني إحرامه في البضاعة، بمعنى مشات مع الأمتعة، بمعنى لا يراها إلا في جدة إذا كان الذهاب إلى مكة، معنى سوف يكون في الطائرة بلا إحرام، ماذا يفعل؟ نعم إذن هذا كذلك احتياط. طيب لو حصل هذا، لو حصل هذا، بمعنى شخص كان يظن أنه مشي المدينة ثم في الطائرة قيل لهم بأن لا الطائرة متوجهة إلى مكة، من قال لكم الطائرة مشي المدينة؟ نحن مشي المكة مباشرة. ماذا سوف يقول؟ يقولون خلونينها بطل أمتع، خلاص جاهل أمتع لن تراها. نعم لا بس، لكل حال يحرم، ثم إذا وصل إلى جدة يلبس لباسه، ولكن يحرم في الطائرة ولو بغير لباس، لأنه حتى الإنسان الذي لم يجد اللباس وأحرم في لباسه فحجه وعمرته صحيحة، لم يجد لباس، لم يجد اللباس. نعم ولكن أقترح كذلك حل آخر على يعني هذه الحالة. ممكن واحد مثلا عنده شاش مثل هذا، ولا عنده عباءة مثل هذه، لو ينزحها ويلفها على نفسه، لو ينزحها هذه العباءة وكانت يعني ضافية بحيث مثلا تستطيع أن تستره، فهو قد ارتدى بها، اتخذها رداء، عباءة مثل هذه لم يلبسها كلباس هذا، ولكن نزعها وجعلها محل الرداء تماما فضمها جيدا، فحتى لو أتمم حجه بهذه الصفة إن شاء الله حجه صحيح. نعم يعني حلول موجودة كثيرة، ممكن يجدني يقول أنت عندك حتى في الطائرة ممكن يجد عندهم شيء من الرداءات ونحو ذلك من الألبسة التي يعطونها لأصحاب الطائرة من أجل أن ينامون بها ونحو ذلك. مش قال أنا يعني إذا ذهب إحرامي لو هذا أخذه فقط، ولو يكون أحمر ليس لابد أن يكون يعني الرداء أو الإزار لابد أن يكون أبيض، ربما يظن بأن هذا كأنه فرض، لا ليس فرض، يعني أن الإنسان عنده رداء أحمر أو أصفر أو أي لون من الألوان غير الأبيض وارتداه، نعم فإنه يصح أن يكون رداء، لم يجد ربما الإزار عليه لا بأس كذلك، يغطي ما بين السرة والركبة ويبقى هكذا حتى يجد إن شاء الله ما يرتديه لأعاليه. أه؟ خمار امرأة، تقصد امرأة، إذا كان يكون كذلك سابق وساتر فلا بأس. قلت حتى ولو كان يعني ربما شاش وذا ولا كما قال خمار ونحو ذلك، المهم يستعملها بهذه الصفة. قلت حتى العباءة هذه، ويقولون على الكساء رحمه الله أنه سمي الكساء لأجل أنه أحرم في كساء، يذكرون عنه ولكن استبعدوا في الحقائق مشهور، لكن هذا مستبعد، وهو رحمه الله كان فقيه من العلماء كيف يحرم في كساء. إذا لم يجد عليه الدم، إذا أحرم في كساء يعني في لباسه، أحرم في لباسه وذهب، ولكن إذا كان فقط لأنه لم يجد إلا منطقة معينة ثم أخذ إحرامه ما شاء الله ليس عليه دم. والسؤال الثاني، هل من الأفضل توفير الشعر قبل انطلاقه لمن كان متمتعا؟ نعم مطلوب منه، لأن هذا نسك، نسك في العمرة وفي الحج كذلك الحلق. وأكد منه أقول مثلا الإنسان الذي ربما ذهب وكان قد تمتع وربما ذهب متأخرا، معناه وصل يوم الرابع ممكن إلى مكة وكان محرما بعمرة متمتعا بائل الحج، هذا الأفضل له في الحق أن لا يحلق، وإنما يكتفي بالتقصير. وعندما نقول التقصير على كل حال، التقصير معناه أن يأخذ من شعره كله نعم، والأخذه بهذه الطندوز تعتبر ماذا؟ تقصير، ولو كما يقولون صفر، ولو هذا الذي وبلزره يعتبر ماذا؟ يعتبر تقصير، لأنه الحلق في الحق أخذ يعني الموسى وإمراره كامله على الجلد بحيث يرى لون الجلد من تحته. يقول يجوز شراء الباسبور من أجل يعني الحج، لكل حال إذا كان الإنسان هذه حجة الإسلام التي هي ركن من أركان الإسلام وهو قادر على شرائه لا يجحف به ثمنه ولم يجد طريقا إلا هذا الطريق الذي هو الشراء، فماذا يفعل؟ فهو الآن صار مستطيعا، وجد يعني هو وجده يشترى يباع، نعم وهو قادر على شرائه من غير أن يجحف به يعني ثمنه، قادر على شرائه فيشتريه ولأجل حجة الإسلام، وأما ما عداها من الحجات فلا أعلم له دليلا. نعم والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وإياك نعم.